think of. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 58 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ عند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث عظيم القدر، وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع، هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق فينكره، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أصلا يفض نزاعهم ويتضح به المحق من المبطل. فمن ادعى عينا من الأعيان أو دينا أو حقا من الحقوق وتوابعها على غيره وأنكره ذلك الغير.
في نسخة نفس النسخة دي مع أحد؟ نفس النسخة اللي معي دي مع أحد؟ معك يا عمير النسخة دي؟ دي نفس النسخة اللي بيقرأ منها؟ أعطي
زل معانا يا شيخ.
معايا دي
زل معانا هي
نفس الطبعه دي؟ لا.
نعم،
نفس الطبعه اللي حضرتك
معايا.
لا.
نعم. فبين صلى الله عليه وسلم اصلا
يفض نزاعهم ويتضح به المحق من المبطل. فمن ادعى عينا من الاعيان او دينا او حقا من الحقوق وتوابعها على غيره وانكره ذلك الغي، فالاصل مع المنكر. فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق ثبت له وحكم له به، وإن لم يأتي ببينة فليس له على الآخر إلا اليمين. وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك وقال إنه باق في ذمته، فإن لم يأتي مدعي الوفاء والبراءة ببينة وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته لأنه الأصل، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه.
وكذلك من ادعى براءته
من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك وقال إنه باق في ذمته، فإن لم يأتي مدعي الوفاء والبراءة ببينة وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته لأنه الأصل، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه.
تبهتم؟ يعني العكس. عندنا مسألتان الآن. مسألة في المدعي: أنا أدعي حقا، أدعي أن لي مالا عند يوسف، ويوسف ينكر هذا. طيب، ما المطلوب شرعا؟ المطلوب مني أنا كمدعي أن أقدم بينة، فلو قدمت بينة فلا يلتفت إلى إنكار يوسف. طيب، إذا لم أقدم أنا بينة وأدعى على يوسف حقا، فماذا عليه وأنا ليس معي بينة؟ لي عليه اليمين، فإن حلف برئت ذمته ولا أمكن من دعواي. فلو يعطى الناس بدعواهم، لو كل أحد يدعي شيئا يعطى بهذه الدعوة، لادعى رجال دماء أقوام وأمواله، قال هذا قتل أبي، وقال هذا أخذ مالي، وقال هذا أخذ بيتي، وهكذا. لكن لابد من حل. ما هو؟ من ادعى فعليه البينة، هات الدليل. هذه جميع الدعاوى، جميع الدعاوى حتى تتعلق فيما تعلق بالسنة والبدعة بالتوحيد والشرك وغير ذلك. هذا مسلم، مسلم. من ادعى أنه مشرك يقدم البينة. ما الدليل على أنه مشرك؟ خرج من الإسلام، فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزل عنه إلا بيقين. هذا سني سلفي، فلان يقول هذا مبتدع، قل هاتوا برهانكم. إن كنتم صادقين. فإذا من ادعى شيئا فيطالب بالبينة، فإذا لم يكن عنده بينة فليس على المدعى عليه إلا اليمين، قال صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه، كما عند مسلم. وعند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، مسألة أخرى: أنا أدعي أن لي مالا عند يوسف وعندي بينة، أو ليس عندي بينة ولكن يوسف أقر بذلك، هذه البينة، إقرار يوسف. ثم جاء يوسف بعد أسبوع وقال: أنا سددت هذا الدين، وأنا أنكرت أن يكون يوسف سددني هذا الدين. من الذي يطالب هنا بأن يقدم البينة؟ يوسف يقدم البينة أنه سدد. ليه؟ لأن البينة قامت على أنه لزمه هذا الدين، الدين هذا في ذمته. فإذا ادعى يوسف أنه سدد وأنا أنكر، يبقى إذن عليه أن يقدم البينة، وإلا يميني أنه ما سدد، يبقى العكس. يبقى ننظر هنا إلى الأصل والبراءة، فالأصل براءة الذمة حتى تشغل بهذا وحتى يثبت إدانتها، هذا هو الأصل. فأنا أدعي شيئا ويوسف ينكر، إما نقدم بينة أو يوسف عليه اليمين. طيب، يوسف عليه دين وثابت أقر به وادعى أنه سددني وأنا أنكر، يبقى إذن يوسف والذي عليه البينة. قال: لأن فإن لم يأتي مدعي الوفاء اللي هو يوسف والإبراء ببينة، وإلا حكم ببقاء الحق لأنه الأصل، فالأصل بقاء مكان على مكان حتى يدل دليل على الانتقال، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه اللي هو أنا، أنني ما أخذت شيئا. مسألة ثالثة أو صورة ثالثة: ادعيت أنا على يوسف أن عليه حقا لي، فيوسف أنكر وأنا ما معي بينة، قلنا على يوسف ماذا؟ اليمين. طيب، إذا ما حلف يوسف اليمين وعاد اليمين إلي، نكل يوسف وعاد اليمين إلي فحلفت أنا، فهل يحكم لي بذلك؟ في صورتان: إما أن يكون معي شاهد واحد على ذلك فيميني مع هذا الشاهد يقضى به على الصحيح، طيب، أو يعود الأمر إلي باليمين، هذه صورة ثانية، وما معي شاهد، فالصحيح أنه يحكم لي أيضا، فالصحيح أنه يحكم لي إذا نكل يوسف عن من؟ عن اليمين. لكن إذا حلف يوسف اليمين وحلفت أنا اليمين فلا يثبت شيء لي. طيب، إذا حلف يوسف اليمين، هذه صورة نعتبرها رابعة، وحلفت أنا يمين مع شاهد، فيقضى لي إذا كان معي يمين وشاهد يقضى لي ويقوم يميني مقام الشاهد حتى لو حلف يوسف، لأن هذه تعتبر بينة. لكن إذا نكل يوسف عن اليمين ورجع اليمين إلي فحلفت، فإنني أستحق ذلك، لأن يوسف لو كان بريئا ما الذي يمنعه أن يحلف؟ إذا نستطيع أن نحصل صورا، الصورة الأولى أن أدعي شيئا وليس معي بينة، أن أدعي شيئا ومعي بينة ويوسف ينكر، يبقى يحكم لي بالبينة، هذا واحد. اثنان: أن أدعي شيئا وليس عندي بينة ويوسف مدعى عليه ويحلف أنه ما أخذ، يبقى ليس لي شيء. الثالث: أن أدعي على يوسف شيئا ويتوجه اليمين إلى يوسف فيرفض يوسف اليمين وينكر عن هذا اليمين فيعود إلي اليمين فأحلف فأستحق. الرابع: أن يكون أنا أدعي شيئا ومعي شاهد واحد ويميني فيحكم لي على يوسف، حلف ولا ما حلف يحكم لي على يوسف، اليمين والإيه والشاهد. هذه أربع صور، في صور أخرى؟ أن يحلف يوسف وأنا معي يمين وشاهد، إحنا قلنا لا يعتبر بيمين يوسف هنا، لأن اليمين والشاهد خلاص هذا كافي، يحكم لي به كالشاهدين تماما في أصح قولي أهل العلم.
على اليمين الأفضل، يعني يمين يوسف مع يمين وشاهد.
لا، يميني أنا مع الشاهد. نعم. أيوة يا الصفة كنت عايز سؤالها. نعم.
طب يشوفنا هل تعد النوتة الشخصية بينا؟
النوتة الشخصية ولا لا النوتة الشخصية ولا تسجيل الفيديو ولا تسجيل الصوت ولا كذا، لكن دي يستأنس بها، دي قرائن، دي خيوط. فنحن نرهب من عليه شيء، يقول تعالى أنت في نوتة شخصية، أنت في رسالة، أيه أنت أرسلت الرسالة له يوم كذا 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 إلى آخره، موجودة هي الرسالة. يقول آه خلاص أنا أرسلت الرسالة ولكن أنا أعطيته بعد ذلك مثلا يعني. فدي يستأنس بها، يتوصل بها. إنما أن أحكم بها لا، لأن مثل هذه الأمور يمكن أن تلفق، فالتسجيلات والأفلام الفيديو والرسائل والأشياء هذه ممكن أن تلفق، ممكن أن تلفق، لكن هي قرينة، وقرينة قوية، خصوصا أن الناس لا يعرفون أنه لا يقضى أنها ليست بلازمة في القضاء، فإن من أبرزت له رسالته اعترف مباشرة، أو أعطيته الصورة أو الفيديو أقر مباشرة. ولهذا لا أهدرها، أنا لا أهدرها، لا أهدرها. فالعمل بالقرائن والعمل بهذه الأمور أمر معتبر ويستأنس به، ويستأنس به. نعم.
وكذلك دعوى العيوب والشروط والأجال.
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دع رجع أنه أنفق المال قال لا، الزمان قريب، هذا زمن قريب، ما تنفق المال هذا كله فيه. وأيضا سليمان عليه السلام ماذا صنع؟ لأنه يشعر أن هذه المرأة أن الولد لها الصغيرة، ولكن احتل حيلة وقال نشق الولد نصفين، نصف للكبرى ونصف للصغرى. قالت لا هو لها، قال هو لك. نعم.
وكذلك دعوى العيوب
وكذلك
والشروط.
أيضا في قصة يوسف عليه السلام، إن كان قمصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين، وإن كان قمصه قد من دبر فكذبت ومن الصادقين. فلما رأى قمصه قد من دبر، ليه؟ ده قرينة يعني بينا، ما قميص واحد يعتدى على امرأة ويقطع قميصه من الخلف، إنما اللي يقطع قميصه من الخلف هو الهارب ولا المقبل المتهجم. فهناك أمارات، هناك أمارات يستأنس بها وخيوط تمشي وراءه. ثم المدعى عليه فرق أيضا بين أن يكون صاحب ديانة وعلم ولا يتصور هذه الدعوة في حقه، وبين آخر مؤهل لهذا. يعني واحد الآن يدعي مثلا على الشيخ الفوزان أنه أخذ منه بيته في بيلة هنا، إيه اللي جاب الشيخ الفوزان هنا؟ نستدعي الشيخ الفوزان ونأتي به ونسأله إيه اللي جابه هنا أصلا مثلا، يعني صعب. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا من الصور أن هناك صورة قد لا يحتاج ولي الأمر إلى أو القاضي يستدعي الإنسان إذا كانت القرائن تدل على براءته، لأن بعض الناس من الفساد والفساق قد يريد إتعاب الصالحين والعلماء فيدعي عليهم دعوة، كل يوم يدعي دعوة، هذا قتل أبي، هذا أخذ أرضي، وعليك بقى أن تبرئ نفسك. ويدخل الشيخ كل يوم المحكمة رايح جاي حتى يسيء الناس الظن به. فما كل يعني أحد يمكن من مثل هذا. نعم. واضح تكلمنا الآن، المسألة تكلمنا فيها الآن. نعم.
وكذلك دعوى العيوب والشروط والآجال والوثائق كلها من هذا الباب، فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل
دعوى العيوب والشروط والآجال والوثائق. يعني دعوى العيوب، الزوج يدعي عيبا في امرأة، المرأة تدعي عيبا في زوجها، فين الدليل يا أخواني؟ دعوى الدنيا كلها قلها تبرهنكم إن كنتم صادقين، ولو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم من أموالهم. كل واحد يدعي يصدق، كل واحد يدعي يصدق، قل هاتوا برهانكم. الأصل براءة الناس، الأصل بقاء مكان على مكان. ومن ادعى شيئا إما أن يقدم دليلا وإلا فهو كاذب، إما أن يقدم دليلا على صحة دعواه وإلا فلا يؤخذ بكلام، ولا يؤخذ بكلامه. نعم.
فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها، لأن البينة تسمو للمبين
لما بين الحق. نعم.
لما بين الحق، وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق، وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم،
يعني ليس باللازم أن يكون اليمين ورقة مكتوبة، البينة كل ما يتبين به الحق، ورقة مكتوبة، شاهدان، شاهد ويمين، قرائن تدل على هذا، يعني إلى غير ذلك من هذه الأشياء. كل ما يتبين به الحق فهو بينة، فهو بينة ما يتبين به الحق. نعم.
وقد بين صلى الله عليه وسلم،
ومن ذلك وضع اليد. أنا ما معي عقد على بيتي، إن البيت هذا بيتي بعقد، هذا من 30-40-50 سنة ما كان في عقود. طيب لو أنا أجي الآن أدعي أن بيت فلان هذا بيتي، وأن أباه أخذه من أبي، فين البينة؟ فوضع يده وسكنوه في هذه المدة من غير منازع له يدل على أن البيت بيته، ثم إنك أصلا كنت معه وتعاشر وتعامل وأنت جار له من 20 سنة، لماذا لم تطلب حقك لو كان لك حق؟ مثل يا أخواني، نحتاج إلى مسألة الآن الحقيقة تأتي الفتاوى فيها كثيرا، وهي مسألة ادعاء امرأة أنها أرضعت هذا الرجل وزوجه بعد كم؟ بعد 20 سنة، والمرأة غائبة ولا حاضرة؟ المرأة حاضرة والمرأة فيها التعامل. بعد 20 سنة تقول له إن أنا أرضعتك، طب وأين أنت من 20 سنة؟ تقول ما كنت، لم أكن أتذكر، والآن تذكرتي، يعني من 20 سنة وأنت قريبة العهد ما تذكرتي والآن تذكرتي. مباشرة القاضي يبحث بقى بينك وبينها خلاف، لا طب في إيه؟ أصلها كانت تريد أن تزوج ابنتها وأنا رفضت، والبنت ما أدري ولهذا يطرح هذا الكلام ولا يؤمل به. من 20 سنة وأنت لا تذكري هذا الأمر أنك أرضعت هذا الرجل وكذا، لكن لو جاء قبل الارتباط وقبل الزواج وقالت أنا أرضعته هو وهذه المرأة، فإنه يعمل بشهادة المرأة كما جاء في الحديث كيف وقد قيل. نعم. المهم أن الناس، هذه قاعدة عظيمة سبحان الله، شوف ما أكمل الشريعة يا إخوان وما أجلها سبحان الله، ما تترك شيئا أبدا أبدا من صغير أو كبير. نحن المسلمين في حاجة إلى قوانين سبحان الله وضعية في ما نص الشريعة عليه، وشريعتنا ما تركت شيئا. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأمواله، أي دعاوى في تبديع، في تفسيق، في تكفير، في حقوق مالية، في حقوق، قال سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دعوى الشرك وكذا أن له ولدا أو كذا وصاحبة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من صاحب، ما تخضر من وزر مكان معه من إله. فهاتوا برهانكم، من ادعى شيئا يأتي ببرهان. نعم. حتى الرسل لما جاءوا بالرسالة جاءوا بالبراهين، جاءوا بالآيات، أخبر النبي بالغيوب ولم يكن يقرأ ويكتب، أخبر النبي بما في كتب أهل الكتاب ولم يكن يقرأ ويكتب، أخبر صلى الله عليه وسلم هذا في الغيوب الماضية بما سيكون وحصل وكان، هذه آيات، ثم أيد صلى الله عليه وسلم بالآيات والبراهين الدالة على صدقه، انشقاق قمر، تسبح حصى، تفجر ماء من بين أصابع صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من هذه الآيات. فما من نبي أرسله الله إلا جعل له مع من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. كذلك أيضا أنت في أي دعوة تدعيها لابد من تقديم البين، قدم بينتك وإلا فأنت لست بصادق ولا تعطى حتى ولو على الخصم، على أي خصم. قال صلى الله عليه وسلم كما حديث مسلم في صحيح، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها، يعني أن النبي يحكم بالبينات الموجود، وقد تكون هذه البينات ليست صحيحة في نفسها لكن القاضي يحكم بما عنده، واحد جيب عقد والعقد موثق وكل شيء تمام كامل، والثاني يحلف انه ما اخذ شيئا حتى ولو كان صادقا في نفس الامر، ما ندري، القاضي ما يدري، القاضي يحكم بنحو ما يسمع، بنحو ما يرى، بنحو ما تثبت البينات. لو جاء واحد يأتي بسيارة مليئة بالشهود إن الأرض هذه لفلان وإن فلان أخذه وهي ليست وهذا ليس بحق، إنما الشهود هؤلاء شهود زور، القاضي يحكم بماذا؟ ما لم يكن عنده ما يعارض هذا الشهود يحكم بالشهود. وأما هذا الرجل خلاص حسابه على الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنما أقطع له قطعة من نار، يعني أن حكم القاضي لا يغير الحق عند الله عز وجل، حكم القاضي حكم على الظاهر، إنما أنت يوم تبلى السرائر محاسب على الحق الذي تعلم. نعم نعم طبعا حضرتك نعم خذ نعم تمام، أن يدعي صاحب الدين أنه سدد، وأن يدعي صاحب الدين أنه سدد، وصاحب الحق يقول ما أخذ، فهنا له يميني أنا يمين صاحب الحق إذا لم يقدم بينة. نعم.
وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكمة وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية،
يعني صاحب الحق عليه اليمين، أنا عليه اليمين ببقائه، ومن عليه الدين ومن عليه الدين هذا الأصل عدم تهمته، أنا علي الأصل أنه ما سدد لأنه استقر الدين في ذمته وهو معترف أنه سدده، يبقى براءته هي التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى بين، وإلا فيميني أنا ببقاء الأصل. يعني كأن الأمر يدور حول ماذا؟ حول الأصل، فالأصل براءة يوسف من الدين لي، إلا أن أقدم بين أنا على أن لي دينا عنده. طيب يوسف اعترف أن عليه دين، يبقى الأصل بقاء الدين في ذمته حتى يقدم بين على براءة ذمته من هذا الدين، يبقى إذن نحن مع من؟ مع الأصل، فالأصل قوي، ولهذا الأصل يعمل به ويقدم، الأصل هو هذا، اليقين ما هو؟ كذا، إذن لا نزل عن هذا اليقين بالشك إلا بيقين مثله. الرجل يخير عليه أنه يجد شيئا في الصلاة، قال لا ينفتل من صلاته أو لا يخرج صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. فعلم
وقد بين.
نعم.
وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكمة وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد ولادعى رجال دماء قوم وأموالهم.
سبحان الله سبحان الله، يا ليت الناس يأخذوا ماذا. شوف المتعصب يا المشايخ، يجيك يقول الشيخ له كيف تسب وتشم، يا أخي اسمع بس، أنا ما أسمع، شيخنا هذا الذي ربنا، يا أخي اسمع، ربك أكلك شربك، هذا شيء والدين شيء آخر، لكن عليك أيها المحب لأي لشيخك إذا ادعى عليه واحد دون دعوة قل هات برهانك. هذا سؤال سهل جدا، عندك دليل أن الشيخ هذا ضل؟ عندك دليل أن الشيخ هذا مبتدع؟ أي عندك دليل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا ثبت عليه؟ فين ثبت عليه؟ اسمع هذا كتبه، شايف هذا المقطع، شايف؟ طيب أنا محب جدا، صحيح، طيب ماذا أصنع وأنا محب جدا؟ أقول لا، هذا لو صدر منه وثبت عنه فعلا هذا لا، أنا أتركه، ولكنني سأذهب إليه، أدخل عليه أقبل رأسه، يا شيخي هذا الكلام قيل فيك، هذا كلامك ولا لا؟ هذا مقطعك ولا لا؟ أي نعم هذا كلام وهذا مقطعي، طيب هذا مخالف للسنة، إن رجع إلى السنة فالحمد لله، إذا ما رجع عن السنة خرجت من عنده راجعا عن محبتي أو عن مدحه والثناء عليه، وتنتهي المسألة في دقيقة واحدة. لكن مهما قدم لك من البينات فعندك العصبية، هذه جاهلية، هذا هوى، هذا هوى. زكاه العلماء، زكاه كل العلماء، يا أخي زكاه التابعون ومن بعده، زكاه الصحابة، ثم إنه أتى بناقض. ما عندك ناقض عن الإسلام؟ عندك ناقض عن الإسلام وعندك ناقض عن السنة، هذا قاتل علي. كان الصحابة بعضهم يثنى عليه يوما ما، ثم إنه قاتل علي وتحول، هذه التزكية ما تنفع إلا إذا صادفت محلا، نفعت في وقتها يوم أن كان المحل قابلا، يوم أن حصلت الردة عن هذا الموضع خلاص انتهت المسألة. نعم.
فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر، وإن أردت أن تعرف ذلك فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم رحيم بالعباد لاشتمالها على الحكمة والعدل والرحمة ونصر المظلوم وردع الظالم.
حتى الأمور الكونية الله التي أنط الله بها الشرع كأسباب شرعية لبعض الأشياء كذلك، إن رأي صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، طب غم علينا، فإن غمي عليكم فاقدروا له، في الروايات الأخرى فأتموا عدة شعبان 30 يوم، رأينا الهلال نصوم، ما رأينا الهلال يبقى ما نصوم، الحيض نزل الدم حيض، ارتفع الدم ورأت الطهر يبقى طهر، وهكذا. فالأمور كلها منوطة بأسباب بشروط ببينات، لا يحصل شيء إلا بحصول هذه الأشياء. من هنا الأحكام عندنا في الشريعة على المعينين بأي حكم أحكام، ها شرطه ماذا؟ توافر الشروط وانتفاء موان، توافر الشروط وانتفاء موان، لا بد أن يوجد 1 2 3 4 ويمتنع 1 2 3 4. رجل نطق بالكفر وليس بكافر، ورجل لم ينطق بالكفر وهو كافر، رجل نطق بالكفر وليس بكافر، ورجل لم ينطق بالكفر وهو كافر، رجل نطق بالكفر وليس بكافر لأنه مكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ورجل لم ينطق بالكفر وهو كافر لأن كفره بالاستحلال بالتكذيب والجحود وكذا ما يتعلق بالقلب، هذا وإن كان عندنا يحكم له بالإسلام ولكن عند الله عز وجل هذا كافر، هذا كافر. يبقى إذن أمور منوطة بشروط، لا بد من توفر هذه الشروط ولا بد من انتفاء الموانع، فإذا انتفت الموانع وتوافرت الشروط حكم بالشيء. نعم. يبقى الشريعة كلها سبحان الله متكاملة. ولاحظوا يا أخواني بارك الله فيكم، لا فرق بين السنن الكونية أو لا تعارض بين السنن الكونية والسنن الشرعية، ولهذا عندنا في الآيات الكونية أيما آية كونية ثبتت وعلى وجه القطع واليقين فلا يمكن أن يأتي نص بخلافه، لأن الذي خلق هو الذي شرع، الذي خلق هو الذي شرع، لكن إن أتى النص الشرعي بخلافها فإما أن يكون النص غير ثابت وإما أن تكون الآية غير ثابت، لكن آية كونية ثابتة يخالفها نص ثابت مستحيل أبدا، لا يمكن، مستحيل، هذا مستحيل، هذا مستحيل. فالآيات الكونية والسنن الكونية تنسجم معها السنن الشرعية، تنسجم معها السنن الشرعية. أيما امرأة ولدت ولد لأقل من 6 أشهر هذا ولد زينة، قضى الله عز وجل في خلقه أنه لا يحيى ولد لأقل من 6 أشهر. تقول لك إن الواقع جاء وينظر إلى كذا، أبدا ما في واقع يصادم هذا. قال سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قول الله عز وجل والولادات يرضعن ولدهن حولين كاملين من أراد يتم الرضاعة، فإن حذفت 24 شهرا بقي لك 6 أشهر، فلا يحيى ولد لأقل من 6 أشهر. طيب أزيد من 9 أشهر، 9 أشهر، سنتين، ما في حد في الشرع أصلا إلا ما هو أزيد، لما هو أزيد من 9 أشهر، ما في حد، قد يكون 9 أشهر، 10 أشهر، 11 شهرا، سنة، 2، إذا ثبت الواقع ما في مشكلة، ثبت الواقع بهذا ما في مشكلة، إذا أمكن أن يكون الولد منه، لكن لأقل من 6 أشهر ما يصلح، يبقى ولد زنا مباشرة، ولد زنا مباشرة. نعم.
وقد قال بعض المحققين إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه.
نعم. يعني هذه قاعدة، وهي أن الشريعة جعلت اليمين في أقوى، يعني قد يكون ننتقل من اليمين على المدعي إلى اليمين المدعي إذا كانت القرائن قوية في حقه، نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن اليمين على المدعى عليه، اللهم إلا إذا كانت هناك قرائن قوية، هذا قد وبينات وأمور قوية قد يختلف الأمر إذا رأى القاضي ذلك. نعم. حسب التزكية، حسب التزكية، فلان صالح، فلان مستقيم الأخلاق، فلان كذا، هذه كلها عاتي. رجل صالح يصلي كويس، هذا نأخذ به في الشهادة. طيب فلان هذا من طلابنا يقتضي أن يكون مدرسا؟ لا، ليس كل طالب يصح يكون مدرسا. طيب تزكية، فإن هذا رجل أو طالب علم قوي يسمح له بالتدريس وبكذا وبكذا، نعم هذه تقتضي أن يدرس، حسب التزكية، التزكية على حسب. فإن بعض الناس يتاجر بالتزكيات، يعني ممكن مثلا اللي بيقدم لو شيخ قدم لك كتابا، بعض الناس يعتبر أن هذه تزكية، يعني اطلعت على الكتاب وجدته جيدا وكذا وكذا وأنصح بطباعته مثلا، خلاص هذه تزكية، الشيخ فلان قدم له. طيب الشيخ فلان قدم لي كتاب أنت جمعته من على النت، إيه الإشكالية في هذا؟ كتاب صحيح وهو زكى الكتاب. والآن أقول أيضا بالمناسبة، تقديم المشايخ الآن لا يعمل به في الموافقة على ما في الكتاب إلا إذا كان في التصريح بذلك، اطلعت على بعضه كان يقول البعض عليه ملاحظات، وقد يطلع على الكتاب ثم تأتي الطبعة الثانية يدخل فيها زيادات عليها مؤاخذة ويحتفظ بالتقديم، وقد يقدم الشيخ ويخالف في الطبعات. نريد أن يكون التقديم شاملا للنسخة الموجودة هذه والطبعة الموجودة هذه من أوله إلى آخره، وإلا عبارة واحدة قد يدخلها المصنف يضع فيها منهجة اللي هو على خلاف منهج الشيخ. الأمر الذي بعد ذلك، حتى لو زكى الشيخ الكتاب بكل أحرفه، التزكية لا تعني التصويب، هذا التصويب عند الشيخ، لكن قد يكون صوابا وقد يكون الحق في خلافه، ما صنفته وما قاله شيء، هذا لا يعني أنه الحق، هذا لا يعني أنه الحق. مدحت فراج وضع كتابا في العزب وكلمه وقال قدمه الشيخ الفوزان، والله أعلم طلع عليه الشيخ الفوزان كله ولا لا، ولو طلع الشيخ الفوزان فإن فيه مؤاخذات نفس الشيخ الفوزان يخالفها في فتاوى. هذا التقديم لا يتجر به الإنسان، هذا التقديم له شروطه وله ويخضع للقواعد العلمية. نعم.
قال السعدي ورحمه الله، الحديث 59 عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت، رواه الترمذي. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة، وذلك أن الله عز وجل أمر بإشهاد العدول المرضيين، وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس أن يكون عدلا ظاهرا، وذكروا صفات العدالة، وحدها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، فقال: كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول، وهذا أحسن الحدود، ولا يسع الناس العمل بغيره.
نعم، هذا الأفضل، هذا الوصف المنضبط، كل مقبول، كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول، ولهذا قد يكون حليقا ولكن الناس يطمئنون له، لأنه ما عرف بكذب وما عرف بكذا، وقد يكون مدخنا والناس يطمئنون إليه. إذن على حسب الحال وعلى حسب المسألة وعلى حسب القضية التي يستشهد فيها، فكل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول، وهذا أعم من أن تقول لابد أن يكون عدلا، بمعنى ليس له فسق ظاهر، لا يدخن ولا مسبل ولا حليق ولا كذا ولا كذا، هذا أعم، لأنه قد لو احنا أعملنا هذا وفقط ضيقنا الأمور كثيرا، وقد لا تجد واحدة من هؤلاء. بعض الناس في القرى في الشهادة على الزواج ما يجدون صاحب لحية، وربما يكون مدخلا. من الذي لا يدخل؟ مثلا يعني إلا القليل النادر، قد لا يكون كذلك في البيوع كذلك. فلهذا الوصف المنضبط في هذا الأمر كل مرضي عند الناس، يقبل الناس شهادة في هذا الباب. يبقى الحج متولي ولا الحج إبراهيم ولا الحج كذا يقبل، ولا الأستاذ فلان مدير المدرسة رجل في البلد مشهور ومعروف وأخلاقه معروفة، ورجل هذا بيصلح بين الناس ومعروف بالخير ومعروف إلى آخر ذلك، كل هذا تقبل شهادته. يبقى كل مرضي عند الناس يطمئن للقول والشهادة فهو مقبول، وهذا أحسن الحدود، ولا يسع الناس العمل بغيره. قال سبحانه وتعالى: ممن ترضون من الشهداء. ممن ترضون من الشهداء. طيب وقول الله وشهد ذوي عدل منكم، نعم العدالة، هذه العدالة التي بها يرضاه الناس، فليس متهما عند الناس. طيب لما نجي في رواية الحديث يبقى عدالة خاصة، لما نجي في فكل شيء له ما يناسبه، كل شيء له ما يناسبه. نعم. والأشياء،
والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها،
إلى التهمة أو إلى مظنتها، مظنة التهمة.
فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة والذي أتى حدا أي معصية كبيرة لم يتب منها، فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة فلا تقبل شهادته. ومن الناس من هو موصوف بالعدالة،
ولذلك حدا أي معصية كبيرة لم يتب منها، انتبهوا القيد، لم يتب منها في الحديث ولا مجلودا حدا، ولم يوضح، لكن وقال هنا ولم يتب منها، لأن التائب من الذنب إذا حد وكذا وهو تائب هذا تقبل شهادته، لقد تاب توبة لو وزعت، يبقى هذا تقبل شهادة. نعم
شوفنا كلام الأشقر عن
فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة فلا تقبل، فلا تقبل شهادته، فلا تقبل شهادته. هذا إذا لم يعرف توبته وكان متجرئا وتقام على حدود لجرأته على المحرمات، فمثل هذا لا تقبل شهادته. نعم
كلام الأشقر على أبي بكر، عن أبي بكر
كلام الإيه؟
الأشقر
باطل، كلام الأشقر على أبي بكر هذا كلام باطل، كلام لا يساوي قلامة ظفر. نعم نعم.
قال ومن الناس من هو موصوف بالعدالة،
هذا من خلال كلام. نعم
قال ومن الناس من هو موصوف بالعدالة لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه فيشهد بخلاف الحق، وذلك كالأصول والفروع والمولى والقانع لأهل البيت، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين لأنه محل التهمة وتقبل عليهم. ومثل ذلك الزوجان،
لكن لو أنه شهد شهادة هي حق تقبل، لكن ابتداء لا يستدعي القاضي ابنا يشهد على أبيه أو أبا يشهد على ابنه، فإن هذا مظنة ألا يقول حقا في ذلك، لكن لو قال حقا قبل. نعم.
ومثل ذلك الزوجان والسيد مع مكاتبه أو عتيقه. ومن الناس من هو بعكس هؤلاء كالعدو الذي في قلبه غمر أي
يعني
غل،
يعني شحناء وحقد. نعم
أي غل على أخيه، فهذا إن شهد له قبلت شهادته، وإن شهد على عدوه
يعني
لم تقبل.
يعني واحد صوفي يشهد عليك، ولا القاضي يأتي بواحد إخواني ولا رافضي يشهد عليك، أكيد ماذا سيقول؟ هو يريد أن يقدم شهادة تقطع رقبتك. نعم هو يفتري عليك كذبا أصلا من غير تهمة ومن غير جناية ومن غير قضية، كيف لو أنه طلب منه الشهادة في هذا؟ نعم
وإن شهد على عدوه لم تقبل.
سبحان الله، يعني ذهب زمن العدل والإنصاف حتى ولو على الخصم، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الإنسان يشهد ما يشهد على خصمه، يعني أنت ترد على الإنسان مبتدع الليل والنهار وتضلل وتحذر منه، لكن إذا التهم بتهم وأنت تعلم أنه بريء منها، ها ماذا تقول؟ تقول هذا بريء من ذلك، لأنك لست في حاجة إلى أن تكذب عليه ولا أن تضيف إليه تهما، فكفى ما عنده، لأن إذا كان الذي عنده ليس بكاف في إسقاطه على وجه الحق، إذن انتقادك له ليس انتقادا شرعيا، ليس انتقادا شرعيا. ولذا بعض الناس يفجر في الخصومة. يعني أنت ترد مثلا على الحويني، ترد على العدو، ترد على بعض الناس، يقول لك حسن هذا عنده أموال وجيبها منين وكذا. قل له اتق الله، هذه أموال، يعني حرام على حسن الأموال؟ حرام على حسن أن يبني فيلا في 6 أكتوبر؟ حرام يعني هذا؟ هذا محل انتقاد؟ عندك بين أن هذا الرجل سرق جنيها؟ عندك بين أنه أخذ جنيها من أحد؟ لا. إذن على ما تقول هذا؟ إذن أنت الذي تفتري على حسن اليوم، غدا ستفتري أيضا على ابن باز، ستفتري على عثيمين، ستفتري على أي أحد، ستفتري على أي أحد. ردو أو أقول لك يعني منذ أيام الردود هذا على حسان والحوين على وسائل الإعلام توني حملة شرسة الآن، أو حملة قوية على حسان والحويني، وقالوا بعد الحويني يقول أنا تبت ورجعت عما كنت عليه، وإحنا كنا صغار وكنا نفتي ناس بكذا، وإحنا يعني نمي فكرنا و إلى آخره، وأنت ترد على حسان وحويني ليل ونهار. ما تقيمك لهذا؟ تقول أولا هؤلاء مفترون على حسان والحويني، هؤلاء مفترون على الحويني. أولا عداؤهم للحويني ليس لأنه حويني مخالف للحق وكذا، عداء لحويني وعداء لهشام وعداء لابن باز وعداء لألباني وعداء لكل داعية يقول ولو في الظهر أنا سلفي. هذه واحد. الأمر الثاني أن الذي قاله الحويني هذا قاله من مدة طويلة بعيدة. وماذا يقول؟ يقول ما أقول أنا وما تقول أنت وما يقول أي واحد. إن الإنسان قد يكون هو في بداية حياته في الدعوة إلى الله وكذا كذا، يتشدد في أمور لا ينبغي أن يتشدد فيها، بعد ذلك بان له الحق وبان له كذا فرجع عنها وحصل إلى آخره. إيه الإشكالية أن يقول حوني هذا أصلا؟ ما محل المؤاخذة؟ معلوم أي واحد من الدعاة، معلوم أنت وأنت داعي عندك 50 سنة لست مثل وأنت عندك 20 سنة. ربما كانت السنة عندك في الزمن الماضي هذه أنها السنة واجب لابد أن تجاهد من أجلها، وما عندك بقى أولويات ولا عندك ولا عندك. قد يكون هذا وأنت حدث يحصل مثل هذا، خصوصا إذا لم يكن عندك شيخ ترجع إليه. ولهذا من فضل الله عز وجل على الحدث أن يكون عندك شيخ يرجع إليه، يا شيخ أفعل كذا، يا شيخ أمي بتقول، يا شيخ أبي بيقول، يا شيخ أنا في المسجد فلان صنع معي كذا، فلان عمل كذا، عندك شيخ ترجع إليه يرشدك ويبين لك. لكن إذا كنت في أليس فيها شيخ ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ نظرت إلى السجادة اللي بتصلي يصلي عليها الناس فوجدت في شيء من الصليب، يبقى لا يصح الصلاة والصلاة باطلة، ويبقى لابد نخرج السجادة. طب الناس لن يخرجوا السجادة، ماذا تصنع أنت مثلا؟ أمور أنت ما تكامل لا علمك ولا عملك ولا مسلكك فيها. فمعلوم هذا الذي عند الحويني، هذا لا إشكال في هذا الحد. هم أرادوا ماذا؟ أرادوا أن يقولوا بأن هؤلاء السلفيون ورطوا الأمة كثيرا وأخذوها إلى مأخذ آخر، وانظروا هؤلاء يقولون الآن نحن ورطنا الأمة ورطنا كذا، وهم يعودون على رأسهم الحوين. يبقى العداء ليس الحوين فقط، العداء لكل من يدعو إلى الله عز وجل، للدعاة إلى الله لا يريدون هذا، واستغلوا مثل هذا الكلام وأتوا به على غير محله. أنت تقول هذا ولا ما تقول؟ ولا تقول يا الله كويس أعمل طيب كويس، وغدا أنت سيأتون لك بكلام نفس الكلام تدافع عن نفسك. إذن دائما أنا أكرر لكم، حافظوا على قاعدة العلم، لأن قاعدة العلم ستكون لك وعليك، ستكون لك وتكون عليك. مثل ما أنت ببساطة جدا 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 حينما تأتي تقول مثلا هذا مثلا رسلان اللي يقول بيقول ما أدري إيه كذا، طب خلاص يلزمك أن تأتي بكل واحد يقول وترد عليه. هو أنت تعمل مقطع لشام طب هشام الحمد لله يعرف اللغة العربية، يتكلم بالفصاحة، وبفضل من الله سبحانه وتعالى لو خطبت أنت بلا ورقة وخطبه بلا ورقة سوف يظهر الفرق. كون هشام يتنزل في بعض الأمور عادي ما في إشكال، لكن هشام الحمد لله يعرف المبتدأ ويعرف الخبر ويعرف الفاعل ويعرف المفعول الحمد لله. يعني الحمد لله إذا أردنا أن نقيم الجملة أقامنا بفضل من الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نقول إن رسلانا ضال، ما نقولش رسلانا، نقول إن رسلانا ضال مضل، نقول إن رسلانا ضال مضل وطلابه على طريقته، نعم نقول هذا. إذا استطعنا أن نقول هذا نقول هذا، وإذا قلنا أن رسلان ضال هنقول أن رسلان ضال، مش أننا قلنا رسلان عادي إذا أردنا يعني أن نقول هذا قلنا. لكن على كل هذه عيب، ما هذه إشكال علامة إذن لا تعمم هذا العيب حتى على نفسك لما انتقدت، وسنأتي لك بموارد كثيرة جدا لو أردنا. فلما انتقدت قلت إن لغة العربي لا لا يحيط بها إلا ماذا؟ إلا نبي، واعتذرت لنفسك أنه لا يحيط بهذا. طيب إذن غيرك كذلك، وعليك أن تنتقد العلماء الكبار حينما يتكلمون ويتنزلون في بعض المواضيع فيتكلمون بالعامية للأمر، وعليه لماذا لم تأتي من خطبنا بآآ؟ عندك الخطب مئات الخطب، لماذا لم تأتي بآآ؟ لماذا تأتي في الدرس لما نقول يا على ها ها تعال هات الخطبة التي مرتجلة من ناحية ومن ناحية طويلة عندك ثلاث أربع ساعة أو النصف أو كذا، انتقي مثلا. فحافظ على قاعدة العلم الذي ستجني على أبي جهل به اليوم وتنتقد أبا جهل من أجله ويخالف قاعدة العلم سوف تنتقد به غدا. لهذا حافظ على قاعدة العلم، حافظ على قاعدة العلم، حافظ عليها. فما قاله فلان، ما قاله قطب في هذا حق ولكن أراد به باطل، ما قاله هنا حق ولكن العبرة ليست بما قال في موضع، العبرة بما يكون عنده بعامة. فهذا الذي يقول في الحويني كذا من وسائل الإعلام، وسائل الإعلام عداء، وليس الحويني عداء، ولكل من يدعو إلى الله عز وجل، على كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وليس على هواه. ولهذا حتى الأزهري، حتى شيخ الأزهر لو نطق بشيء من الحق قاموا عليه، ولهذا رأيناهم ينتقدون حتى كتب الأزهر، لأن عندهم إن وجود متن في الفقه لأبي شجاع أو كذا هذا هو الذي ربى الإرهاب. إذا ليس عداؤهم لفلان أو علان، يبقى ما تقول آه ده هم على حق، نعم هم على حق فيما قالوا وفعل، لا هم على باطل. إنما نحن الذين على حق حينما ننتقد فيما ينبغي أن ينتقد فيه. انتبهتم يا إخوان؟ انتبهتم؟ يبقى لا رسلان إذن يتجاوز، تتجاوز معه وتعتدي عليه وإلى آخره، ولا حسان ولا حويني ولا ولا. وإذا نسب إلى أحد انتقاد تعلم أنت أنه بريء من ذلك فلا ينبغي أن توافق على هذا الانتقاد وتقول كله يصب في باب واحد ألا هو إسقاط هذا الرجل، وإسقاطه مطلوب. لا، إسقاطه مطلوب لكن بحق، إسقاطه مطلوب لكن بحق. لكن لو أسقطه بغير حق سقطت أنت معه، وما الفرق بينك وبينه إذن؟ هو لم يتق الله فافترى، وأنت لم تتق الله فافتريت وقبلت الافتراء، ما الفرق بينكما؟ ما الفرق بينهما؟ لقد جئتكم من عند أصحاب، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لا أحب ناس إليه كذا، ولا أنتم أبغض إليه من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم، ألا أعدل بينكم. يبقى لابد أن يتأدى الحق في بابه، الحق حق أن يتبع، لأن كل واحد على باطل ما وافق فيه الحق، إذا وافق حق في المسألة فالحق هذا دليل الكتاب والسنة، فلو رددت حقا لرددت الكتاب والسنة. نعم.
وإن شهد على عدوه لم تقبل، لأن العداوة تحمل غالبا على الإضرار بالعدو.
شهد عليه، لكن لو شهد له، لو شهد له شهادة قامت على عدل تقبل، بل هي من أعلى أنواع الشهادة، بل هي من أعلى أنواع الشهادة تقبل. نعم.
قال الحديث،
هذا الحديث هذا الحديث قال في الحاشية ذكرته الترمذي من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، ولا نعرف عن هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده. لكن كما قلنا المعنى يدخل ضمن قول الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء وأشهد ذوي عدل منكم. فعلى كل ما القاعدة؟ القاعدة في الشهداء إذا كان الشاهد محل التهمة أو مظنة ذلك فإنه لا يستشهد، وإنما نأخذ الشاهد المرضي. وما الضابط في باب الشهادة؟ الضابط ممن ترضون من الشهداء، وهذا الرضا نسبي ويختلف من مكان لمكان، من شخص إلى آخر وغير ذلك. هذا هو الضابط وهذا هو الوصف، ممن ترضون من الشهداء. نعم.
قال الحديث 60 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فند منا بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه أوابد كأوابد
أوابد
إن لهذه أوابد كأوابد الوحش.
ليه أوابد يا أحمد؟ أوابد
ظنيت إن هي خبر يعني.
أيوة هي إيه؟
اسم إن،
اسم إن، إن لهذه أوابد. نعم.
كأوابد الوحش فإن غلبكم منها شيء ففعلوا به هكذا، متفق عليه.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم إلى آخره كلام جامع يدخل فيه جميع ما ينهر الدم، أي يسفكه من حديد أو نحاس أو صفر أو قصب أو خشب أو حطب أو حصن أو محدد أو غيرها، وما له نفوذ كالرصاص في البارود، لأنه ينهر بنفوذه لا بثقله.
بنفوذه، هذا الشرط، بنفوذه أي ينفذ في البدن فيستخرج الدم، بخلاف إذا أصاب بثقله أو بعرضه كما قال صلى الله عليه وسلم فما أصاب به فما أصاب بسهمه وكذا وحده فكله، وما إذا أصاب بعرضه فلا تأكل، لأنه يكون وقيذة موقوذة، لا يكون موقوذة فلا يصح لأنه ما نهر الدم. نعم.
ودخل في ذلك ما صيد بالسهام والكلاب المعلمة والطيور إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك، وما محل الذبح،
هذا شرط في حل الذبيحة أن يسمى الله عليه سواء كانت ذبحا أو كانت صيدا. نعم. والكلاب المعلمة تسمي الله عز وجل عليه، فإذا ما سميت ما حلت، ولهذا إذا سميت على كلبك وجاء كلب آخر مع كلبك ولا تدري من الذي صاد فإنك لا تأكل. قال صلى الله عليه وسلم فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر، يبقى لابد من التسمية، لابد من التسمية، وهذا في دليل على أن الذبيحة التي لا يسمى الله عليها لا تؤكل، لا تؤكل الذبيحة التي لا يسمى الله عليه ولا تكون مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
وما طيب
لكن إن جاء الكلب وقد سميت بهذا الصيد حيا حيا فلا بد أن تزكيه وأن تذبحه، إن أدركت فيه حياة فلا بد من تذبحه، أما إذا جاء غير حي حل لكونك سميت الله عز وجل عليه. نعم. وكذلك الذي يصاب بالبارود وكذا وبالرصاص إذا سقط ونزل فأدركت في حياة فلا بد من تزكيته، ولا تكتفي بالتسمية وفقط، يعني بعض الطيور يقع وتأخذه وتجعله في كيس، لا غلط، إذا كان في حياة لا بد من تزكيته، لا بد من تزكيته، لا بد من ذبحه، لما سمح بصيد الرصاص أو كذا لأنك عاجز أن تزكيه بالسكين، لكن إن رميت وسقط وفي حياة فلا بد من تزكيته. نعم. نعم. الجمهور على إباحته لو ناس التسمية للجمعة إباحته، ولكن الأقرب أنه لا يؤكل. نعم. نعم. نعم.
وأما محله
ما أنهر الدم كل ما أنهر، لكن هذه صفة غير شرعية، لكن إذا أنهر الدم ونزل حل. كيف يخشى منه؟ يضربه في أي مكان، يضربه في أي مكان، في ظهره، في فخذه، في أي شيء. نعم.
وما محل الذبح فإنه الحلقوم والمريء إذا قطعهما كفى، فإن حصل معهما قطع الودجين وهما العرقان المكتنفان الحلقوم كان أولى.
نعم.
وأما الصيد فيكفي جرحه في
يعني لابد من الحلقوم والمريء، هذا لابد منه، فإذا قطع الودجين معهما هذا أكمل وأفضل، وما العرقان المكتنفان الحلقوم كان أولى، لكن إذا ما قطع حل، يبقى الحلقوم والمريء هذا لابد منه. نعم.
وأما الصيد فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه للحاجة إلى ذلك.
نعم. أما الصيد فلا يلزم يكون في الرقبة، وإنما الصيد في أي مكان، إذا أصاب السهم أو الرصاص أي مكان في الطائر، في فخذ، في بطن، في المهم أن ينفذ، إذا نفذ وأخرج دما فحل، طالما أنه نفذ، طالما أنه نفذ حل. نعم.
ومثل ذلك إذا ندى البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه فإنه يكون بمنزلة الصيد كما في هذا الحديث، ففي أي محل من بدنه جرح كفى، كما أن الصيد إذا قدر عليه وهو حي فلا بد من ذكاته.
تمام.
فالحكم يدور مع علته.
فلو ندى بعير أو بقرة أو شاة ولا تستطيع أن تمكن منه فضربته فأصاب في أي مكان حل طالما أنه نفذ فيه، كذلك إذا سقطت بهيمة في بئر ولم تستطع أن تزكيها في المحل فإنها أيضا يحل أن تضرب في أي مكان. نعم.
فالحكم يدور مع علته المعجوز عنه بمنزلة الصيد ولو من الحيوانات الإنسية، والمقدور عليه لا بد من ذبحه ولو من الحيوانات الوحشية.
فالحكم يدور مع علته المعجوز عنه بمنزلة الصيد، في أي مكان تصيبه حل، ولو من الحيوانات الإنسية كالبقر والغنم وغير ذلك والبعير، والمقدور عليه لابد من ذبحه ولو من الحيوانات الوحشية. إذا قدرت على التزكية ده لابد، ده الأصل، إذا ما قدرت على التزكية فإنك تضرب في أي مكان، المهم أن ينفذ في بدنه. نعم.
واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السن وعلله بأنه عظم، فدل على أن جميع العظام وإن أنهرت الدم لا يحل الذبح بها.
تمام. لأن النبي استثنى، قال إلا السن، وعلله بأنه عظم، علله بأنه عظم. نعم.
إن ذبح بها شخص.
وأما السن، أما السن فعظم، فدل على جميع العظام وإن أنهرت الدم لا يحل الذبح بها. نعم.
إن ذبح بها يعني حلت الذبيحة.
إيه ما يصح.
مع
النبي نهى. نعم.
لا تحل الذبيحة مع
الإبن. لا تحل. إيه نعم.
وقيل إن العلة مجموع الأمرين، كونه سنا وكونه عظما فيختص بالسن، والصحيح الأول، وكذلك الظفر لا يحل الذبح به لا طيرا ولا غيره. فالحاصل أن شروط الذبح إنهار الدم في محل الذبح مع كون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يذكر اسم الله عليها.
أما الوثني أما المجوسي فلا يحل، فلا تحل ذبيحته. قال سبحانه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يبقى استثني مع المسلم الكتابي. نعم.
وأما الصيد فهو أوسع من الذبح، كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت معلمة وذكر اسم الله عليها.
ويختص ذلك بالكلاب، فالطيور والكلاب وكل ما يقدر على هذا الأمر وهو معلم، لابد أن يكون معلما وهو معلم، فإنه يباح صيده، لكن إذا أدركته ولم يزكى لازمك تزكيته. نعم.
وذكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد.
والمعلم من ما 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 من إذا أرسلته أرسل، وإذا دعوته أجاب، وإذا أمسك أمسك لك لا لنفسه. نعم. اذهب تعال، وإذا أمسك أمسك لك لا لنفسه. نعم. ولهذا إذا أكل منه وأمسك نفسه فلا يحل إذا لم تدركه حيا، فإن أكل منه وأدركته حيا زكه، فإن زكيته حل. نعم. أيوة يا عبد. نعم. لو في وقت واحد يعني سكي على شيء آلي ها سير آلي ويسمي ما يكفي، لكن واحدة بعد أخرى لابد من التسمية، واحدة بعد أخرى لابد من التسمية. لا يريحها أي حد تصح، لكون هو الأولى أنه يريح الذبيحة، لكن هذا لا يتأثر به من جهة الحل. نعم، هذه من المستحبات يعني أن تحد شفرتك وأن تريح ذبيحتك، وهذه من السنن. نعم من السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 61 عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال: الإحسان على الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها، وإحسان في حقوق الخلق. وأصل الإحسان الواجب أن تقوم بحقوقهم الواجبة، كالقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ ما لك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء. ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، والإحسان إلى البهائم حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فمن استحق القتل
قال الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، حتى الكافر، لكن بما يوافق الشرع. فإن الكافر إذا كان بيني وبينه عهد وميثاق فإن الله ما نهانا عن الإحسان إليه. قال سبحانه: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان بيني وبينه عهد فالإحسان قائم، وتجوز الهدية له إذا كان يطمع في إسلام، ويجوز قبول هديته، والنبي قد فعل ذلك. لكن أن تستدل بهذه الأدلة الإحسان إلى الكافر والنبي قبل الهدية والنبي آدى والنبي كذا والإسلام أباح الزواج من كتابه، أن تستدل بهذا على صحة عقيدته، هذا تكذيب للقرآن. هو كافر، اسمه الإحسان إلى الكافر، فحسب من لا يريد التعدي على هؤلاء أن يقتصر حد الشرع وهو كافر. الحمد لله، من قتل معاهدة لن يرى حياة الجنة. النفوس معصومة بالأمان كما هي معصومة بالإسلام. لا ينهاكم الله عن الدنيا من قتل في الدين ونفسكم من داركم، سوف نضع كتبا في الإحسان وعدم التعد، لا يجوز التعد على هؤلاء. لكن هذا باب، والاعتقاد باب آخر، أن تقول هم على بما إن هذا الإحسان ورد إذن هم على حق. لا، من الذي قال هذا؟ هم على باطل، هم على كفر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم.
فمن استحق القتل لموجب قتل بالسيف مع عنقه من دون تعزير ولا تمثيل. وإذا ذبحتم الذبيحة
فمن استحق القتل لموجب قتل بالسيف مع عنقه، فإقامة الحدود بالقتل إنما تكون بالسيف حتى لا تعذر. نعم. من دون تعزير ولا تمثيل، لا تأتي أنت تجزع أنفا ولا تقطع أذنا إلا إذا فعل ذلك بالمجني عليه فإنه يفعل به على وجه القصاص، وإن عقبتم فعقبوا مثل ما عقبتم به، لكن قتل يبقى بالسيف. نعم بالحرب ما يجوز إلا إذا على وجه القصاص، وهو إذا حرق يحرق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل بالعرانيين مثل هذا كما في الصحيح، صمر أعينه صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف يعني حرق له؟ الوالد ما يقتل بولده. نعم.
وإذا ذبحتم الذبيحة.
نعم.
تناول مثل ما تناولنا نحن الآن. بس هي المشكلة أن تدخل في معينين وفي أوقات ما يقبل منك، هذه المشكلة. شهدت إلى معين، هذا المعين بسط إحسانه على الناس وأفعل أفعال بر وأفعال كذا وكذا، تأتي إلى العوام تقول هذا رجل كافر، هذا تقول هذا رجل كافر. إنما الكلام يكون مقيد بقيد، يعني لو أن واحدا قال هذا مسلم وأحسن من المسلمين تقول له تعال يا أخي هذا أصلا نعم يحسن كذا وكذا ويفعل هذه الأشياء، لكن العقيدة شيء آخر، كذا كذا كذا. لكن أنا أطلع من منبر أقول فلان الفلاني اللي بني مستشفيات وعمال ويبسط إحسانا للناس أقول هذا كافر، فكثير من الناس لا يقبل مني. فأنا ما رعيت الوقت ولا رعيت الصفة ولا رعيت الكيفية ولا رعيت، لكن من قال إنه مسلم برد عليه. ثم إنني أقول بصفة عامة، الذي يعنيني أن أعلم الناس بصفة عامة من المسلم ومن الكافر، هذا الذي يعني بصفة عامة. أما المعين هذه مشكلة، يعني تأتي واحد اليوم نصراني مثلا من كبار القوم تطلع تخطب عن منبر وأنه كيت وكيت 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 وكيت، هذا ليس من الفقه، هذا ليس من الفقه. نعم.
وإذا ذبحتم الذبيحة فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح وصفته، ولهذا قال وليحد أحدكم شفرته أي سكينه وليرح ذبيحته. فإن كان العبد مأمورا بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين وبإحسان ذبحة من يراد ذبحه من الحيوان، ما يراد ذبحه من الحيوان، فكيف بغير هذه الحالة؟
نعم نعم.
قال وعلم أن
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة حتى في الحرب مع المشركين، ينهى عن المثلة، لا تمثل بأبي جهل وتمثل بأبي لهب وتمثل، لا يجوز لا يجوز، سبحان الله، نهى عن المثلة إلا أن يكون على وجه قصاص. ولا تقتل المرأة ولا تقتل الوليدة ولا يقتل عبد في صومعته ولا يقتل شيخ كبير، كلها ضوابط وأحكام عظيمة جدا. نعم. حتى هو كافر وكافر حربي، يعني كافر حربي يقاتلك حتى هو يقاتلك، إنما جاز لك قتله على الصفة الشرعية، لا يجوز أن تتعد. الله المستعان. نعم.
واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان، أحدهما واجب هو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق، والثاني إحسان مستحب هو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة البغي التي سقط الكلب الشديد العطش بخفيها من البئر،
هذا لا يجب عليها، ولا يجب عليها أن تتعرض المخاطر، لكن مع ذلك أحسنت إلى كلب نجس، فماذا كان؟ ها؟
قالوا أن الله شكر لها وغفر لها. قالوا
هذا المعنى الذي قام في قلبها من الرحمة. نعم.
قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد حر أجر.
نعم.
فالإحسان هو بذل جميع،
يعني في كل كبد رصب أجر. نعم.
فالإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان،
يعني حتى في البهائم، حتى في الكلاب التي لم يؤمر بقتلها فإن الإحسان قائم، فإن الإحسان قائم، وهذا إحسان مستحب، إلا أنه قد يتعين عليك للبهائم ويكون الإحسان واجب إذا كانت داخلة في نفقتك، ولهذا الفقهاء تكلموا في باب النفقة على على الأزواج وعلى الأولاد وعلى المماليك وعلى البهائم، فمن كانت عنده بهيمة وجب عليه أن ينفق عليها بالقدر الذي يبقي حياته، حتى البهيمة يجب عليك أن تنفق ولا تضيع بهيمة عندك، إن عجزت عن نفقة عليها بيعها لكن لا تضيعها، الطيور اللي عندك لا تتركها تموت جوعا، يجب عليك أن تتعاهد بالسقيا وبالطعم في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد حر أجر من الحرارة يعني يعني رطب يعني حي أجر. فكيف بغير هذا؟ كما قلت لك حتى الكافر له أحكام تخص هذا كافر الحربي، والكافر الحربي لا يجوز أن تتعدى معه كافر حربي. إذن من الذي بقي يا أخوان؟ من الذي بقي؟ سبحان الله، من الذي بقي؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذه قاعدة كلية، ثم صار يفرع، فإذا قتلت فأحسن القتلة، يعني أي ومن الإحسان هذه الصورة، وإلا فالله كتب الإحسان على كل شيء، وهذا الإحسان منه الواجب الذي يتعين عليك ومنه ماذا؟ المستحب. فالعدل واجب والإحسان والفضل مسنون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نعم.
فالإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم وبحسن الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك. ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل، قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. إن رحمة الله
فمن أراد إحسانا في الآخرة فليحسن في الدنيا، ومن أراد رحمة في الآخرة فليرحم في الدنيا، الراحمون يرحمهم الرحمن. ومن أراد التيسير في الآخرة فليسر على الناس، من يسر على المسلمين يسر الله عليه، وهكذا. فالجزاء من جنس العمل. نعم.
إن رحمة الله قريب من المحسنين،
كذلك الذي يمشي في قضاء حوائج الناس، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإذا كان الإنسان يمشي في قضاء الناس قضى الله حوائجك وكفاك الله عز وجل همك وأمرك، فالله عز وجل عظيم وذو كرم وجود، إن أنفقت أنفق عليك، إن يسرت يسر عليك، إن قضيت مصلحة قضيت لك المصلحة، إذن قد تقضى مصالحك بقضائك مصالح الناس، وقد يسر أمرك بتيسيرك عنه، وقد يحصل الغنى بالنفقة، كل هذا حاصل كما جاءت به النصوص الشرعية. أنفق عليك. نعم.
إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. نعم. والله تعالى يوجب على عباده
المحسنين، أي المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله، المحسنين في عبادة الله فأقاموها على وجه المشروع، المحسنين إلى عباد الله فعملهم على وجه المشروع. ولهذا ضابط الإحسان والعدل كل ضابط يرجع إلى الشرع، موافقة الشرع، فمن وافق الشرع فإنه أتى بالمطلوب، ومن خالفه وزعم أنه محسن فقد أساء. يبقى الضابط في كل شيء من هذه الأشياء هو موافقة الشرع. نعم.
والله تعالى
الناس الآن قاعدة من زمان، يعني المساواة في الظلم عدل، دائما يقول لك هذا جميع الوظائف الحكومية لو شاءوا أن يكتبوا على أبوابها هذه العبارة، المساواة في الظلم عدل. الواحد كان في اللجان يقول لك اشمعنى يا استاذ ليه انت بتشدد في اللجنه هذه وجميع اللجان بتغش يا استاذ، المساواه في الظلم عدل، يعني يجب عليك ان تغشش الناس حتى يحصل العدل في الغش، في عدل في غش. من الظالم؟ اللي غشش ولا اللي ما غشش؟ سبحان الله، شوف كيف انقلبت المساله. لكن يجب العدل ويحرم الظلم، هذا هو، يجب العدل ويحرم الظلم، وليس المساواة في الظلم عدل، المساواة في الظلم ظلم، هذه زيادة الظلم. ظلم 100 تظلم الواحد بعد 100 وأنت قادر على العدل معه، يبقى هذه زيادة الظلم. فالمساواة في الظلم ظلم، لكن لو سويت بين الناس في إنقاصهم شيء لأن الوضع يقتضي هذا، هذا عدل أصلا وليس ظلما. يبقى إذن وضع الأمر في حده الشرعي هذا عدل وليس ظلما أصلا، لا تسميه ظلما. حتى ولو قصد الناس إنه مثلا لو فلان هذا خصمت منه 5 جنيه اخصم الثاني والثالث والرابع، إن كان العدل فعلا يقتضي هذا تخصم على الجميع اخصم على الجميع، وحينئذ لا يقال مساواة في الظلم عدل، هذه مساواة في العدل أصلا، هذا عدل أن تنقص من كل واحد 5 جنيهات هذا عدل، هذا عدل. يقول لك مثلا المسؤول أخذ وانت ما أخذت، عندك كهرباء عندك مياه وهؤلاء يعيشون في قصور لا لابد أن ولا إلى آخر ذلك، هذا غلط، هذا غلط. إن كان ما يؤخذ مني هذا ظلم، هذا ظلم. إن كان ما يؤخذ مني هذا حق، هذا حق. نعم.
والله تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان ويندبهم إلى زيادة الفضل منه، وقال تعالى في المعاملة ولا تنسوا الفضل بينكم.
نعم، شوف معاناة عظيمة. وما تذكر الله هذه الآية أخوان في ظروف صعبة، في مسألة الطلاق، وأن طلقتمونا من قبل أن تمسونا وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ألا إيه ذا، إيه اللوحة الجميلة هذه، والرجل بيطلق امرأته، احنا في مجلس طلاق الآن، تعرفون مجلس طلاق يعني الشارع نفسه، الشارع نفسه يكاد يشتعل، الشارع نفسه قد يشتعل، واللي جايب شماريخ واللي جايب كذا واللي جايب مش عارفين، وهنسلم في المركز، لا مش هنسلم في المركز، لا قطعي، لا نزلي، لا اعملي، لا اسوي، واللي بيتكلم بكلمة واللي بيشبط هنا بتلم بتلملم في الناس، صح يا اخوان؟ طب خذ هذا المجلس كده، وان طلقتموهن ما قلتم قد فرضتم لهن فنصف ما فرضتم، ده الحق، ده العدل، هو العدل نصف ما فرضت، انت طلقت مراتك قبل الدخول بيها اعطيها النصف الا ان يعفون ويعفو بالذي بيد عقد النكاح. قال الزوج، قال الزوج لا انا بعطيها المهر كله، هي احنا متفقين على 50,000 لا والله 50 كله. قال ولي المراه لا والله ما اريد شيئا، خلاص خذ، خذ هذا كله ما اريد شيئا. يا رجل لا خذ كله، لا 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 خذ انت كله ال 50,000. تنازع الزوج مع ولي المرأة، ولي المرأة يقول خذها كلها ما أريد شيئا، والزوج يقول خذها كلها ما أريد شيئا. وأن تعفو أقرب للتقوى، الأفضل يا أخي يا زوج تترك النصف الثاني ولا تأخذه، والأفضل يا ولي المرأة تأخذ النصف ولا تتركه، بنص القرآن وأن تعفو أقرب للتقوى. أقرب للتقوى دي بكم بقى؟ بال20,000 دول؟ أقرب للتقوى دي ولا الأرض كله؟ إيه رأيك تكون اليوم، تكون اللحظة دي أقرب للتقوى بكم تشتري هذه؟ لكننا لا نعقل، لكن أخذ، شوف مش ولا سيخ ولا والله العظيم، شوف العربية اللي احنا روحنا لها مش عارفين عايز تمن، هاخدها يا أخي ولا عفيه، هاخدها يا أخي وارميه. ما شاء الله يا بطل، ما شاء الله عليك يا بطل، ما شاء الله بطل أنت، لأن هذه المعاني معاني للأسف البلهاء. صيد طيب أوي، روح معاه يا ابني بيضحك عليه، أنا عارف تعرف ده، لو راح هيتنزل على كل حاجة، روح يا ابني معاه يا ابني، روح يا حبيبي معاه، ما تسيبهوش، ده رجل ملوش خبرة، ده هو الخبرة كلها عنده، ده العلم كلها عنده. هذا الذي يحصل ولا يا إخوان في حساباتنا في كل شيء. 542 يبقى 542 زي الجماعة اللي بيغزون أول بضاعة يعني ممنوع الفصال، يا أخي سيب حاجة كده، يا أخي سيب حاجة الواحد يطلع مرض كده، يا أخي يعني 302 بلاش، خلي الاثنين بالله عليه الواحد يطلع كده، هي الاثنين جنيه تفرق؟ أنا اشتريت ب300 أو اشتريت ب1,002 يعني أنا دفعت 1,000 مش هتفرق معايا الاثنين، ده التوك توك ب2,200 ونص يعني مش هتفرق يعني، بس أطلع كده مرض يا أخي، أطلع مرض، أطلع حس إنه يعني ليه، لكن خلاص يا نص قرآني، ده الناس يلفون وراء النصوص القرآنية، نصوص التي أنزلها الله سبحانه وتعالى يلفون عليها، سيب كده يعني، قدر يدخل لك بس انت كويس، ده مش عارف ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده كده يعني كده، خلي راجل جنبك حتى حبتين حلاوة يعطوهم كده، عيل صغير يبقى معاك بتاع، وانت بتبيعي ايه يعني لازم يعني، معلش يا سماء مفيش فصال، معلش يا سماء مفيش فصال، ليه مفيش فصال؟ الله قال كده مفيش فصال يعني، الله ما رفع الإحسان، ما هو بواجب، صحيح ما هو بواجب، لكن اعلم أن ما المادة الألفة بين الناس غالبها في غير الواجب، إنما الواجب وأنت تؤديه تؤديه، أنت تؤديه تؤديه، هذا الواجب. ولهذا ما يترك البصمة القوية، اللي يترك البصمة القوية هو ماذا يا إخوان؟ هو ما زاد عن الواجب، هو ما زاد عن الواجب. هتحاسب لأخوك، هتجيب له حاجة مش عارف إيه، أنت تعمل إيه؟ وده المستحب الذي يأسر القلوب. ولهذا ابنك في البيت ما يستشعر نفقتك عليه، مش جزاه الله خير أبويا والله ده، لا ده واجب عليه أصلا يشوف الأباء الآخرين. لكن ابنك ده لو واحد جاب له علبة عصير، يا سلام ما شاء الله، يعني علبة عصير تقدر عند ولدك، وأنت تنفق عليه ليل والنهار، هذا واجب عليك. زوجتك في البيت، زوجتك في البيت تأتيها شوف المطبخ مليء والتلاجة مليئة، عادي واجب هذا، يعني بيأكل عياله ما نعمل إيه. لكن غير أنك أنت تجيب لها مثلا أي شيء، ثياب أي شيء، شوف لو حبت حلو دي لها طعم خاص، أليس كذلك هذا يا أخوان؟ طيب خلي، لا لا خلي، جنيه التوك توك تعطي للتوك توك 5 جنيه 5 جنيه، تعطي له 6 جنيه، غير الجنيه ده له بصمة أخرى، فهذا معروف، هذا معروف. يبقى وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير، يعلم من عفا، يعلم من أحسن، يعلم وعنده الجزاء، وعنده الجزاء، والله عز وجل يشكر على هذا ما لا يشكر على غيره، لأنه دليل إيمان. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا الزائد يا إخوان، هذا الزائد خياطرة في مجلس الخلاف، مجلس الطلاق، وما بالكم بقى مجلس الطلاق، إذا كان هذا في مجلس الطلاق، إنما يكون مجلس الطلاق نتمنى نصفه في مجلس الوفاق اليوم، إنما يكون في مجلس الطلاق نتمنى نصفه في مجلس الوفاق. تروح تشتري ذهب شكله، تكتب قايمة شكله، يوم الفرح شكل شكل، والناس تقول لك معلش قصها عين عين بقى معلش، صحيح القايمة يقوم الحج متولي ضد الحج مصطفى وتحصل مشكلة كبيرة، مش بتلزمنيش والله العظيم، ما نقعد يا عم تبهده، ما عليه الطلاق، ما انا واقع في القعده ولا عم، والجو ملتهب، واحنا بنكتب قائمة الزواج، قائمة الزواج يا اخواني مش قسيمة الطلاق. نيجي نروح محل الدهب، متفقين على كم؟ على 24,000 او 25,000 او 55,000، اه بقى من 55 ونصف، دي النصف ال 500 جنيه اللي بعد 55 معركة يا اخوان، مين اللي يدفع؟ مين اللي يدفع؟ مين اللي ما يدفعش؟ مين اللي يعمل؟ ممكن تنفض في 55,500 يعني 55,500 واخد بالك؟ روح هات لك يا راجل بتاعت كنز كده ووزعها، ولا بتاعت قطعتين جاتو، مش هيجيب نص كيلو لحمه، بعد كده انت هتجيب اصلا بهيمه ب 30,000. اعتبر انت بتجيب النهارده ايه؟ حاجة من البهيمة، ده ما تجيش حاجة ولا تيجي حتى كاره حتى، بس ايه بتطرد بصمة، لان خلي بالك انت بتسجل عليك كل حاجة، يوم كذا ما جابش مش عارف، ويوم كذا جاب ايه، واول يوم دخل ما جابش حاجة، وتاني يوم دخل جاب 2 كيلو شفندي من بيزين وتلات، لكن خلي بالك انا بقولك اهو من عند الحاج زينهم، هات افاصيل، ما تجيبش بالقفا اول زيارة، ما تجيبهاش بالتالي، خلاص انت تسجلت بتاع الاقفاص تسجل، بعد كده بقى ما تجيبش بتاع زمانه كان ايه، اصل كان في مشوار، اصل كان مش هيلتبس لكم الاعذار، لكن هو اهم حاجة الزيارة الاولى لازم يكون فيها قفص مانجا مع قفص برتقال مع قفص كده اللي قفصها، شوف انا بعلمك كل حاجة والله، انا بعلمك كل حاجة. يبقى احرص على ان الزيارة الاولى للقفص، يوم الذهب اعمل حسابه في ايه، 2000 جنيه زيادة، 500 جت 500 جت 1000 جت 1000 ونص بتاع كلام هذا القبيل، وهتجيب لك صندوقين كنز ومش عارف ايه، والعيال الصغيره زي الكبيره، ما تجيبش حجم صغير للصغير وحجم كبير للكبير، كله كبير، كله كبير، يعني انفض، لان انت بتسجل دلوقتي الايه الحاجات اللي هي بعد ذلك هم هيدافعوا عنك بسببها. بسببها. يبقى يعني ما احنا الان نناشد والله يا اخواني ان يكون في مجالس الفراق هذه في مجالس الفراق نصف ما في مجالس. ولهذا الضنك الذي في حياتنا بسبب العدول عن شريعة ربنا التي ما تركت شيئا. الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن الرجل يقف أمام امرأة عند المأذون والمأذون يحببه يقول يا رجل ليه تطلق امرأتك وكذا، يقول أصل الشكل ده كده، الشكل ده كده مش حكيم، الشكل ده ما ينفعش عيش معاه. طب ينفع هذا ده حتى لو أنا تطلق يا رجل ده؟ يمكن طب أقول أنا مش رايح، أنا هوكل حد لأن ما أقدرش أنطق مثلا بالطلاق دخل أوكلها مثلا، أطرق بصمة لحل الله يريد بعد ذلك يا إخوان. لا تدري الله يريد بعد ذلك، دي طلقة أولى دي طلقة ثانية ممكن تعود وتعود أحفا أحسن منه. لماذا يا إخواني نقطع الحبل إن تعاملنا مع الخلق؟ لماذا يا إخواني لا نترك بابا مفتوحا حتى إذا عدنا عدنا؟ أنا مختلف معك اليوم، أنا كذا، والخلاف جعلني خلاص أنت في ناحية ناحية، كل واحد في ناحية، لكنني لم أفجر حتى إذا جاء يوم المرجع كان هناك الود، ما يكون هناك، أنسى أصل الخلاف وأتذكر لك الكلمة اللي قلتها كذا كذا. ليه الكلمة دي؟ لماذا الكلمة دي؟ أطرق الباب يا رجل لعلك تعود فتجد هذه الكلمة هي عجب الذنب الذي تبنى منه العلاقة الحميمة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم، لعل هذا يعود. ادفع بلدي أحسن سيئة، وليست هذه واجبة عليك، الواجب وإن عقدتم فعقدوا مثل ما عوقبتم به، لكن أن تدفع هذا وأن تعفو وأن تصفح حسب واجب، لكنه الذي يكون له الغرض العظيم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه والله هذا ما فجر معي وكان يقدر، وانت عارف ايه اللي بينه وبينه، وانت عارف لو طلعت كلمة من هذا ستقسم ظهرك، لكنني لم أتجاوز، طلقت أختي منك لكن ما قلت شيئا زائدا، وانت عارف ايه اللي بينه وبينك، انت اعتدت عليه وانت عارف ان ممكن اقول هذا، انت أضر الناس، انت أضر الناس. هذه يا اخواني ستبقي أصل المحبة إذا شاء الله أن تعود. فسبحان الله هذه مقامات عظيمة عظيمة عظيمة، لكن للأسف الشديد نحن لا نتعامل بها، إنما هي نصوص نقرأها ونحفظ القرآن بالقراءات العشر ونقرأ ما في هذه الآيات بجميع الأوجه، لكن أين المعنى الذي أريدت له الآية؟ وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذا فين يا اخوان؟ سبحان الله. نعم. فالله المستعان. الله المستعان. ولا تنسوا الفضل بينكم.
اجعلوا للفضل والإحسان موضعا من معاملاتكم، ولا تستقصوا في جميع الحقوق، بل يسروا ولا تعسروا، وتسامحوا في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء.
رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. النبي ما وجد البعير هذا البكر ف رد ما هو أعلى منه، أحسن أحسن يلا ردوا إليه. ولا تنسوا هذا الرجل الذي أخذ المال ونماه حتى جاء الأجير يطلب ماله يوما ما فقال انظر هذا كله لك، إذا بواد يا أخوان مليء إبل وبقر وغنم كل هذا لك، فاستاق. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنه. فأحسن، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ويسر، والله يا أخواني أقسم بالله إن دعوة الناس هذه المسألة تكلموا فيها لهي أصل عندهم أكثر من البخاري ومسلم. لا الناس عارفة بهجة قلوب الأبرار، ولا عارفة سعدي، ولا عارفة بخاري، ولا عارفة مسلم، ولا عارفة أحد. الناس تعرفك بائعا ومشتريا، الناس تعرفك موظفا سمحا، الناس تعرفك مدرسا تتقي الله أمينا على الأولاد، الناس تعرفك هذا، الناس ما تعرف البخاري ولا مسلم. هذه يا أخوانا ركزوا عليها بارك الله فيكم، هذه مادة عظيمة، مادة عظيمة هي الأصل عند الناس، هي الأصل في دعوة الناس. عندك مشروع، ما عندك مشروع، عندك لسانك هو مشروعك، هو مشروعك. عامل الناس به، وقولوا للناس حسنا ولا تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. الأوراق مكتوب فيها الحقوق حتى لا نتنازع، لكن هناك ما هو أعلى من ذلك، وما هو أعلى من ذلك، ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم.
وتسامحوا في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، ومن ألزم نفسه هذا المعروف نال خيرا كثيرا وإحسانا كبيرا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني.
على فكرة هي أعلى مادة لأهل البدع. أهل البدع يتجرون مع الناس ويروجون بدعهم بالمعاملة الحسنة وبالأموال، يعاملون هذا مادتهم، لأن ما عندهم مادة علمية، عندهم مادة الأموال. ترى الواحد شوف يمشي معك في قضاء مصلحتك ولو كان مريضا، ينزل على سريري ويمشي معك، ليه؟ من أجل أن يجندك. أليس بهذا أولى بهذا صاحب الحق؟ أولى بهذا صاحب الحق. يعني أنا جاني مثلا رجل عامي بيدق الساعة 2 نهارا، ولا حتى لو جاءك بعد العشاء وقد خلعت ثيابك، تقول يا رجل مثلا قابلني في الفجر، أنا خلاص خلعت ملابسي، ويعرف شيء، يعرف أنك شيخ أصلا، ها غليظ غليظ. لو أخ اشتد عليه ما في مشكلة، ليه؟ الأخ فاهم، فاهم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هذا ما يفهم أخي، ما أعرف يعني ما معنى قيلكم ارجعوا عنده، هذا سوء أدب. استثني في مستثنيات، استثني، جاءك في أي وقت انزل، انزل في أي وقت انزل، وعامله بالإحسان وتحمل جهالته. الأخ ستوكله إلى دينه وإلى علمه، لكن هذا ما عنده. نعم.
الحديث 62 عن جابر رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطي، رواه الترمذي. قال رحمه الله الأصل في جميع الأطعمة الحل، فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع.
الأول عبارة المخيب. نعم. هذا.
قال الأصل في جميع الأطعمة الحل، فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لهم حيوانات البحر، حيوانات البحر كلها، حيها وميتها، وما
كلها
كلها
كلها ليه؟
توكيد لحيوانات.
نعم. مجرورة؟
لا
يعني
منصوبة.
وحلل حيوانات البحر كلها ولا كلها؟
كلها.
كلها ليه؟ لو كده الحيوانات يبقى ايه؟
حيوان.
ما شاء الله. يعني ما تكون توكيد الحيوانات يبقى كلها؟ أعرب الحيوانات وحلل. فين اللحم يا ابني؟ وحل لهم حيوانات البحر، حيوانات أعربة. فين اللحم؟ فين هي اللحمة هذه؟ ها؟ عندكم اللحم؟ نصف عندنا. نعم. وحل لهم حيوانات البحر كلها، بيضا وكل حيوانات منصورة. نعم.
حيها وميتها، وأما حيوانات البر.
حيها وميتها ولا حيها وميتها؟
حيها.
حيها ليه؟
صفة.
حسب ايه؟ طب ماشي على حتى النصر. ها النصر عندكم حلا وميت
صفة.
طيب حياة وميتة ايضا. ها ليه حياة وميتة؟ حياة وميتة ليه؟ ليه حياة وميتة؟ ها انت مش مدرس انجليزي؟ ما شاء الله مدرس انجليزي عرب ما شاء الله تبارك. نعم بدل. نعم.
وأما حيوانات البر فأباح منها جميع الطيبات كالأنعام الثماني وغيرها، والطيور الوحشية من طيور وغيرها، والصيود الوحشية.
الأنعام الثماني يعني إيه ثماني؟ ثمانية أزواج. الضأن اثنين، والمعز اثنين، والاثنين من البقر اثنين، الفدي أربعة اثنين، بثمان. نعم كالأنعام الثماني وغيرها.
والصيود الوحشية من طيور وغيرها.
نعم.
وإنما حرم من هذا النوع الخبائث وجعل لذلك حدا وفاصلا، وربما عين بعض المحرمات كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية والبغال وحرمها وقال إنها رجس.
ولم تأتي في القرآن، إنما آتت تحريمها في السنة. فهل نقول بعد من تحريمها لأنها أتت في السنة ولم يأتي دليل في القرآن عليها؟ لا، نقول إنما أحل رسول الله كما أحل الله. فكل خبيث محرم من أي نوع، كل خبيث محرم، كل ضار محرم، هذه كقواعد كلية. جزئية، كل ذي مخاب من الطير، كل ذي نبي من السباع، كجزئية الحمر الأهلية والبغال حرام. نعم.
وأما الحمر الوحشية فإنها حلال. نعم. وكذلك حرم.
لا، قال في والصيود الوحشية من طيور وغيرها، هذه مباح. نعم.
وأما الحمر
الصيود الوحشية، قال الصيود الوحشية من طيور وغيرها، من طيور في وحشي من الطيور ومن الحيوانات كذلك. نعم. لا، التي يتم اصطياده عن طريق الكلاب المعلمة وغيرها. نعم. الوحشية التي لا يقدر على تزكيتها بخلاف ضدها الإنسية هي الأليفة التي نذبحها. نعم.
وأما الحمر الوحشية فإنها حلال، وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع.
أما الحمر وحشية وأهلية، أما الأليفة هذه حرام بإطلاق، كانت مباحة تحرم، وأما الوحشية فإنها حلال يتم صيدها. نعم.
وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطي يصيد بمخلبه كالصقر والباشق ونحوهما. وما يهي عن قتله كالصرد أو أمر بقتله كالغراب ونحوها فإنها محرمة. وما كان خبيثا
أيضا، ما نهي عن قتله فإنه محرم، ما نهي عن قتله كالصرد ومثل العصفور كده، أو أمر بقتله كالغراب ونحوه، يقول ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فإنها محرمة. نعم.
وما كان خبيثا كالحياة والعقارب والفئران وأنواع الحشرات، وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة أو ذكي ذكاة غير شرعية فإنه محرم.
نعم. الحقيقة هذا الكلام على اختصاري جمع لك المحرمات هذا، يبقى الأصل الحل، الأصل الحل، وما خرج عن هذا الحل فهو حرام. مثل ماذا خرج عن هذا الأصل؟ خرج عن هذا الأصل الحمر الأهلية بالنص والبغال وكذا، وكل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وما نهي عن قتله وما أمر بقتله، خمس فواسق كما جاء في الصحيحين يقتلن في الحل والحر، هذه كلها محرمة لا يجوز. وما نهي عن قتله أيضا كالهدهد والصرد والنملة والنحل وكذا، كلها، فما نهي عن قتله وما أمر بقتله كل هذا محرم. كذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة فهذا أيضا محرم، ميتة أو ذكي ذكاة غير شرعية حكم الميتة كالخنق مثلا أو كذا، أو نقدر على التزكية في الحلق والمريء ولكننا نقطع الرجل، يأتي واحد إلى الدجاجة فيقطع رجلها، هذه ما تحل وهكذا. نعم. هذا باب جميع مختصر للمحرمات والمباحات من الحيوانات والطيور. أي عبد الله، في غير أدمي؟ أي نعم، أي نعم، يقتل ويدفن، الأول يقتل يذبح ويرمى ويدفن على حسب ما يكفي يعني شره ويدفع بره. نعم. كله إيه؟ الضرر معنوي حس، فيه الضرر، كل محرم فيه مفسدة، أي شيء محرم، لكن هذه المفسدة قد تكون مفسدة معنوية وقد تكون مفسدة حسية، فقد يحرم الشيء وليس مضرته حسية، مضرته معنوية، وما يعود على القلب من تناول هذا المحرم. نعم. لا لماذا لا نحرم الفسيق من الخبائث؟ من الخبائث عنده ولا من الخبائث عند الناس؟ يكون هو لا يحب الفسيخ أو لا يطيق رائحته، هذا ليس معناه من الخبائث. الفسيق سمك، السمك ليس من الفساد. السمك منه ما يملح، منه ما يشوى، منه ما يقلى، منه ما كذا، هذا فقط. إنما الفسيخ هذا خبيث، له الفسيخ هذا بوري جيد أو سمك مثلا كذا، لا سمك كيف يكون خبيثا؟ كيف يكون خبيثا؟ أما مسألة الرائحة ومسألة هذا سمك مملح، سمك مملح. نعم بالعكس، هذا يعني نعمل هدايا عندما نأكله، نعمل هذا. نعم سبحان الله. نعم هذا كلام مقيم، كلام طيب، يعني مضار ذلك على معنى الناس. ويلخصها كلمة واحدة في الآية وهي ممن ترضون من الشر، ممن ترضون من الشر، والعدالة قد تطبع. ولهذا هذا نجيب به عن إشكال مهم جدا في باب قبول رواية الراوي المبتدع. كيف نقبل رواية الراوي المبتدع؟ كيف نقبل رواية مع أن البدعة، مع أن البدعة هذه تسقط عدالة الإنسان؟ هذا من أعظم الفسق، البدعة. فعلما قبلنا روايته، لأن المطلوب هنا ما عدالة تنافي الكذب، هذا وإن كان مبتدعا إلا أنه لم يجرب عليه كذب. هو مبتدع ببدعته، وبدعته بتأويل، يعني ويظن أنه على الحق، يظن أنه على الحق، فبدعته بتأويل ويعتقد ذلك. هو عندنا ساقط من جهة البدعة، أما هو متأول، هذه وحيدة. الأمر الثاني أن هذا لا يقدح في عادته من جهة الصدق، طالما أنه ليس بكذب، ليس بكذاب، إذا تقبل روايته، تقبل روايته، لكن على الشروط التي وضعها أهل العلم. نعم نعم كيف يعني؟ لما ظنت المحابة خلاص. ولهذا احنا قلنا لو أن الرجل شهد شهادة حق قبلت.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 63 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
هذه المئة حديث صالحة وبقوة لمئة خطبة، يبقى أنت تريد أن تعد مئة خطبة، عندك مئة خطبة، مئة خطبة، مئة خطبة بالترتيب، خذها بالترتيب، مئة خطبة فيها العقيدة وفيها الأحكام وفيها الآداب وفيها كل، مئة خطبة بين ذلك الله مشروحة، مئة خطبة، ولا تتجاوز هذا، تأخذ ربع ساعة، تأخذ 10 دقائق، برك أن تعلم الناس هذا، مئة خطبة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله
يروح يا اخواني الله يبارك فيكم تقل في درس في الاخر ناكله يروح يقضي حقه يا شباب. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. قال العلامة السعدي رحمه الله الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله إما لذاته كالمغصوب وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء، وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين كما أباح الشارع لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال، وما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء.
فهناك الشيء الذي يحرم لذاته كالمغصوب، وهناك الشيء الذي يحرم على جنس دون جنس مع كونه يعني طاهرا ولا إشكال فيه، لكن يحرم لمعنى كالذهب والحرير، يحرم على الرجال لكن لا يحرم على النساء. ولهذا يا أخواني زبدة الشريعة الامتثال، ما تقول لما ولا كيف، مع أنه الحمد لله ما في حكم إلا ومعلل، ولو علته لكن قد تعلم وقد لا تعلم، ما علمت تلتمس ويخبر الناس بها، وما لم تعلم يمتثل الإنسان لكون النص صحيحا وآمرا بذلك. نعم. بينما في الجنة يحل أهل الجنة بالذهب ولا يا إخوان؟ يحلون بالذهب والفضة، أساور من ذهب ملؤوم، يحل أهل الجنة، الرجال يحلون بالذهب، وأما في الدنيا فحرام على الرجال، لأن هذا ليس عائدا إلى التحريم لذاته، ولهذا الله ما يحل الخبائث في الجنة، ولا شيء محرم لذاته يحل في الجنة، إنما هذا لمعاني، هذه المعاني انتفت في الجنة. نعم نعم. الحمر محرم محرمه، ولا يمكن تباح في الجنه خمر ابدا الدنيا، لان خمر المحرمه هي ماذا؟ يصدعون عنها ولا ينزل، فهي التي يتصدع بها الراس وتذهب العقل، اما خمر الجنه ليست كذلك، يبقى التي ابيحت في الاخره ليست هي التي حرمت في الدنيا، محرمة في الدنيا محرمة في الدنيا والآخرة. نعم.
وما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام باللباس والكلام وجميع الأحوال.
نعم.
فالأمور
عام باللباس والكلام وجميع الأحوال، حتى الوظائف، هناك وظائف للرجال دون النساء، فالولاية تكون للرجل ما تكون للمرأة. نعم.
فالأمور ثلاثة أقسام، قسم مشترك بين الرجال والنساء.
ولهذا نجد أن الخلق يتناسب مع الشرع، فالله خلق المرأة على طبيعة يناسبها أعمال معينة، والرجل خلقه على طبيعة، ولهذا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. القوامة دي اللي بيسعى وبيضرب في الأرض وبيتاجر وبيروح وبيجي، والقوامة دي اللي هيكون ولي البنت في الزواج، ويكون هذه قوامة تتناسب مع طبيعة خلق الإنسان كرجل. ومهمة المرأة تتناسب أيضا مع خلقها، فلا تعارض بين ما خلق الله وما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالأمور ثلاثة أقسام، قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين لأن الأصل الإباحة ولا فيه تشبه،
بحيث إذا رأيت الرجل يلبسها ما قلت هذه امرأة، أو رأيت المرأة تلبسها ما قلت هذا إيه رجل. نعم.
وقسم مختص بالرجال فلا يحل للنساء،
وهذا للعرف داخل فيه أيضا، يعني مثلا ساعة مثلا حريمي، معروف دي ساعة حريمي ودي ساعة رجال، فالمرأة ما تلبس ساعة الرجل ولا الرجل يلبس ساعة الإيه المرأة، هذا وإن لم يأتي نص في الشارع ما كان ساعة على هذا الرسول، لكن هذا للعرف داخل إيه؟ للعرف داخل فيه، ما لم يخالف العرف الشرع تأتي المرأة الآن تلبس بدلة الرجل، هذا ما يحل ولا يجوز، يقال البدلة ما كانت على عهد رسول الله، لكن النبي قال لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. هذا يرجع العرف في أي مكان في أي وقت في أي زمان. نعم.
وقسم مختص بالنساء فلا يحل للرجال.
نعم.
ومن الحكمة في النهي عن التشبه أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة وجعلهم قوامين على النساء وميزهم بأمور قدرية وأمور شرعية.
انتبهت؟ وميزهم أمور قدرية يعني متعلقة بالخلق وبأمور شرعية متعلقة بالشرع. نعم.
فقيام هذا التميز وثبوت فضيلة الرجال على النساء مقصود شرعا وعقلا، فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة، وتشبه النساء بالرجال يبطل التميز.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
وأيضا فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي يخشى منه المحذور، وكذلك بالعكس. وهذه المعاني الشرعية وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزله الله بها مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا. وإذا أردت أن تعرف
لا تكن لها الولاية العامة ولا قيادة جيوش عامة ولا المرأة تخرج في الجهاد ما في مشكلة. والبخاري بوب 7 أبواب تقريبا في كتاب الجهاد في جهاد المرأة، لكن الجهاد الذي يناسب طبيعتها، تداوي جرحى، تسقي، تفعل كذا، الأشياء التي تناسب طبيعتها. لكن تعلو فرسا وتمسك سيفا هذا ما عرف. أن تقود جيشا وتدبر أمره هذا ما عرف. أن تتولى أمر الناس وتكون ولية أمر هذا ما عرف. إنما لها ما يناسبها، لها ما يناسبها. ممكن تتولى ولاية خاصة للنساء ما في إشكالية، مديرة مدرسة تكون نسائية، مديرة مستشفى نسائية وهكذا، وهذا لا يضرها ولا يغض من قدرها. لكن دعاة التحرر أفهموها أن هذا ينقص قدرها. لماذا تكون كرجل؟ أنت أنقص من الرجل فيه، عقلك أفضل منه. هذا رجل دبلوم تجارة وأنت تقولي الطب، من اللي قال أن عقل الرجل وعقل المرأة؟ من اللي قال هذا؟ هذا رجل فاشل وهذه امرأة من أنجح ما يكون، وهكذا يقولون. وهذا الفشل عند الرجل نظرا لإهماله، إنما هو جعل له كمال أكمل من المرأة فيما تعلق بكمال الخلق وكمال العقل وغير ذلك. ولذا قال النبي مرأة من ناقصة عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم منكن. ولذا نجد العلوم كلها من الذي صنف فيها أول من صنف؟ الرجال. ولكن عندنا العلماء في الأمة ولا العالمات؟ كم عالمة وكم عالما جاب الأرض ورحل وطلب العلم وصنف. إننا صحيح البخاري مش صحيح أم حصين ولا صحيح أم فلان، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنة أبي داود، سنة الترمذي، سنة ابن ماجه، سنة الدارقطني، كل أصحاب العلل منهم، ها، واللي صنفوا في أصول الفقه واللي صنفوا في اللغة واللي صنفوا جميع المعاجم هذه، ويوجد نساء عالمات، لكن يذوبنا في بحر الرجال في هذا، حتى إننا نجد القليل جدا جدا بجوار الرجال. هذه كتب المسلمين، التفاسير، هذا تفسير ابن جرير وهذا تفسير ابن كثير وهذا تفسير البغوي وهذا تفسير فلان وعلان قديما وحديثا، أئمة الدعوة مثلا أدب مع بواب وأحفاده وأولاده وكذا إلى اليوم، أين النساء؟ أين النساء؟ فيهن عالمات، لكن قس ذلك بالرجال. نعم حتى في العلوم الكونية، نعم، المادية البحتة نجدها. نعم.
وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية.
هذا عند العلامة السعدي في زمانه وعصره وفي بلده، ماذا عسى أن يكون عندهم. نعم.
الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل.
الله أكبر. الله أكبر. لا تسأل عن حال النساء اليوم، وما تردت المرأة إلى دركه في هذا الزمان، سبحان الله، حتى صارت المرأة سلعة، سلعة تتبادل ويستمتع بها تحت مظلة الحرية، تحت مظلة حقوق المرأة. ومن الذي يعارض حقوق المرأة؟ لكن حقوق المرأة في الإسلام، والتي أعظمها صيانة المرأة، حقها في الصيانة، هذا أعظم شيء، حقها في صيانتها، هذا أعظم شيء. نعم.
ويشبه هذا
إنشأ المرأة في البيت، حتى المرأة تاجر البيت الآن، يعني أنت هتربي عيالك أفضل كده، أربي عيالي وأفضل بس كده، يعني هذا قمة الابتزال عندهم، قمة يعني المهانة، ولا ينظرون إلى أنها تخرج لنا مجتمعا بأسر، تخرج لنا زوجا رئيسا وزيرا، وراء كل واحد من هؤلاء امرأة قد تهيئ له البيئة المناسبة إلى أن يؤدي عمل على أكمل وجه. وولد صالح، يا بني اتق الله، يا بني لا تأخذ قلم زميلك، يا بني لا تسرق، يا بني افعل كذا، يا بني احترم مدرسك، احترم معلمك، يا بني يا بني يا بني يا بني. يبقى كل المدرسة هذه، وإن لم تخرج المرأة إلى ساحة المدرسة إلا أنها دفعت إلينا كل من في ساحة المدرسة، إن لم تخرج إلى الوزارة إلا أنها دفعت لنا كل وزير، إن لم تخرج إلى الرئاسة لكنها دفعت لنا الرئيس، إن لم تخرج إلى ساحات القتال إلا أنها أخرجت لنا كل مقاتل، لم تخرج إلى محلات الابتذال لكنها أخرجت لنا كل رجل يخرج إلى المجتمع. وكلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل، أنت وأنا، الشيخ الفوزان، الشيخ ربيع، الشيخ ابن باز، وراءه المرأة. لا نهمل، لا نؤمن، ما عشان نعمل على بعض نقول احنا يعني اصلا انا ماليش دعوه بالمراه، لا، انا يا اخواني جاي لكم اليوم وانا حسب، لو المراه هذه، لو زوجتي افسدت مزاجي وافسدت عقلي وافسدت كذا، جاء الواحد ما عنده الاريحيه في العصا، ليه مشغول اذا رجع من ايه مع المراه دي، هو جاي اصلا سبحان الله مش عارف يبدا الدرس ازاي، وهيرجع ايه معاها ايه، لكن التالق بقى والاريحيه ديت معناها انك انت ايه، هترجع تلاقي الفطار جاهز مثلا، او عارف يعني امراض، ولا ترجع تمام، وانت جاي مثلا ما شاء الله كذا 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 الى اخره. شئنا ام ابينا، شئنا ام ابينا، انت اليوم اتلخبطت في الصلاه وعندك مش عارف تقرا سوره الضحى، مشغول، مشغول بالمره، مشغول بالمره، ممكن يجيك في هاتف يعكر عليك كل شيء، هاتف يعكر عليك كل شيء، صحيح يا اخوان؟ يعني الآن الإنسان مثلا بيجلس، أنا مثلا هشام أجلس الساعة 9، أنا عندي والد المفترض ما أجلكوش، أنا الساعة 7 أروح أفطر، لكن تقوم زوجتي جزاها الله خير إفطار، يبقى أنا ها كفت، يبقى زوجتي سبب في أن درسي يبتدي ساعة، أنها تقوم على إفطار أبي إلى أن أعود، يبقى هذا فيه امرأة ولا ما فيه امرأة؟ يبقى أنت نفسك الآن عطاء الدرس زاد ولا لا بسبب المرأة؟ يبقى هذه أمور إحنا ما ننفصل عنها، لا يمكن تنفصل عن المرأة، تلميذ ما ينفصل عن المرأة، شيخ ما ينفصل عن المرأة، رئيس ما ينفصل عن المرأة، وزير ما ينفصل عن المرأة. إذا المرأة دورها عظيم 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 يا إخواني، المرأة دورها عظيم وإن كانت في بيتها، ومع ذلك لا نمنع خروجها بالضابط الشرعي، لا نمنع أن تكون المرأة مدرسة والمرأة طبيبة والمرأة، كل هذا ما نمنعه، ما نمنع عمل المرأة، من الذي قال عمل المرأة حرام؟ الحرام هو الحرام، ولهذا تكون في بيتها عاملة للحرام، مو بلازم أن يكون الحرام متعلق إذا خرجت، والحرام أيضا إذا كانت في بيتها، فالحرام حرام في البيت وفي خارجه، والمباح مباح في البيت وفي خارجه، عشان يقول ها يريدون من لا، إحنا المرأة في البيت والمرأة خارج البيت، كما كانت المرأة على عهد الرسول في البيت وفي خارج البيت، والجهاد نقول الجهاد ما في إشكال، الجهاد الجهاد، أي جهاد؟ والتعلم حقها في التعليم، حقها في التعليم، حقها في الدفاع عن وطنها والجهاد، حقها في العمل حقها في كل شيء، حقها في ماليتها الخاصة التي لا ينالها زوج ولا أب ولا شيء، ماليتها الخاصة حقها في كل شيء. أعظم الحقوق في الإسلام عندنا، أعظم الحقوق، ولا يمكن تنال المرأة أعظم مما تناله إذا انضبطت بضوابط الشرعية. كل المسألة باختصار وبصراحة متناهية، الفرق بيننا وبين هؤلاء أن هؤلاء يريدون سلعة رخيصة، فالويل من حجب هذا الجنس عنا ولو كان معهم. ولهذا ما يقبلون حتى عايزين مرأة عاملة تبطلع، طيب مدرسة ايه؟ بس مدرسة منطقة، مش عايزينها منطقة. يبقى المسألة بقى مش مسألة عن المرأة أو كان المرأة. طلع الطبيبة هو يلا يا سيدي طبيبة، تفضل الطبيبة. بس المشكلة طبيبة سودة، طبيبة متجلبة، ما ينفعش. أصل هذا أصلا يتنافى مع مهمتها، تاني برضو مهمتها ما طلعناها طبيبة هو. أصل هي مدرسة بتتكلم، وفي بعض المواد يحتاج إلى معاينة الشفتين فلازم يشوفها. ما فيش فايدة، هو عايز الشفتين، هو عايز الوجه. يبقى إذا طلع عنها لكم، خدوها طبيبة، حطوها في المكان المناسب طبيبة. لا، باختصار تريدونها سلعة، هو ده حقيقة الصراع. لو كنتم رجالا وعندكم شهامة وصدق هذا محور المعركة، إنما إحنا ما عندنا. إن المرأة تجلس في بيتها فقط، تجلس في بيتها وتأخذ وتعمل وكل شيء، وطبيبة ومدرسة وحائكة وكل شيء مما يناسب طبيعتها. لكن الذي يقلقكم إذا قلنا بالضابط الشرعي، كلمة بالضابط الشرعي هو ده المشكلة. لأن الضابط الشرعي أن تكون خلف حجابه. وأقول لك كمان من باب الصراحة، أنتوا بتعرضوا نقاب، والله لا تقبلونها بأن تلبس حتى اللبس التي تقولون أنتم هي الحجاب الشرعي، يعني كل شيء ما عدا الوجه والكفين، والله ما تقبلونها بهذا، والله ما تقبلونها بهذا. يعني حتى الوجه والكفين والله ثم والله لن تقبلوها بلا وجه وكفين. احنا لسنا مغفلين، لكن نحن لا نتنزل، انما نحن نعلم ان لو تنزلنا فان من اتبع هواه كان امره فروطا. تريدونها ليست حتى زوجة لرجل، تبادل زوجات، تريدونها رخيصة متى ما أرادها الواحد. إيه الإشكال؟ إيه الإشكال؟ متى ما أرادها وجدها. هذا أصل المعركة. إنما مش النقاب برضو، يعني أنتوا لا ترون وجوب النقاب ولا وجوب تغطية الوجه ولا اليدين. طيب خلاص فضلوا المرأة، هو المرأة طالعة مجلبية باب الواسع بها جر كذا، والخمار الذي لا يظهر منه أي شيء سوى علامة الوجه بس، ها تريدونها كذا، والثياب والعباء التي إلى الكف، والله ما تريدونها هكذا، والله ما تريدونها هكذا. إيه غربان سود؟ تخيل المجتمع بقى كده، حينئذ سيقولون ولا الطبيعة، ولا طبيعة العمل يناسبها هذا الجلباب والغطاء وكذا 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 آخره، ويبغونها عوجا. لكن الكلام في النقاب، الكلام في الوجه، الكلام في عمل المرأة، الكلام في كذا، كل ده بيأخذ ستارا مغلفا. إنما هاتوا من النهاية، نريد المرأة سلعة، إنما نحن الذين نريد المرأة مصونة. وإلا عايز حق معرفة علم، اتفضل علم المرأة من يعلمها وتعلم ماذا وفي أي محل، اتفضل يلا احنا مش مانعين. عمل المرأة، تفضل تفضل تفضل، المرأة تعمل، أين تعمل وماذا تعمل ومتى تعمل، تفضل. المرأة ولباسها، اللباس طيب، تفضل المرأة عندك ماذا تريدها، خذها مجلببك، لا أنا النقاب ليس بوي. خلاص النقاب ليس بوي. خذها يلا بخمارها الكامل السابق، خذها بكذا من باب التنزل يعني، خذها، والله ما يريدونها. ما تؤدي دورها، كيف تقفز تصعد سلما وكيف تنزل وكيف تخدم طبيبا وكيف، هذه المشكلة يا أخوة. إذن أنتم في النهاية تريدونها بلا شيء، بلا أدنى ضابط. والمرأة في الغرب والمرأة في أمريكا والمرأة في أستراليا والمرأة هناك والمرأة 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 إلى آخر ذلك. ولهذا إذا جاء أي وعود لا يمكن تتناول مسألة عفة وصيانة وحجابك وكذا ونعمل لك ونسوي لك وهو إلى آخره، أبدا أبدا. إنما يريدونها هكذا، هي في النهاية تكون أمامنا، لا نستغن عن رؤية المرأة ولا عن ابتسامة المرأة ولا عن ابتذال المرأة ولا عن آخر ذلك. إنما نحن لا نعارض أن تكون المرأة في شتى المجالات التي تناسب طبيعتها، لأننا لا نحرم ما أباح الله ولا ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نحرم هذا. المرأة صوتها عورة إذا خضعت به، إنما الأصل ليس صوتها عورة. سألت المرأة النبي، سألت المرأة الصحابة، باعت المرأة، اشترت المرأة، كلمت المرأة، المرأة ما عندنا لها هذا. نعم.
ويشبه هذا أو هو أشد منه تشبه المسلمين بالكفار في أمورهم المختصة بهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، والوسائل والذرائع إلى الشرور قصد الشارع حسمها من كل وجه.
يعني كما أنه ينهى الإنسان عن التشبه، الرجل عن تشبه المرأة والمرأة عن تشبه الرجل، كذلك أيضا ينهى عن التشبه بالكافر والفاسق، مما يتميز به الفاسق أيضا، ليس فقط أن ينتهي الإنسان عن التشبه أو ينهى الإنسان عن تشبه بالكافر فقط، بل والفاسق. فالمرأة لا تلبس لبسة الفاسقة حتى لو في بيتها، ولا العاهرة، ولا الرجل يلبس لبسة الفاسق. نعم. نعم. تطبب يعني، تطبب. نعم. اي نعم، اذا احتج اليها ولم يوجد غيرها نعم، فتطبيب المرأة للرجل عند الحاجة ما في اشكال. نعم.
الحديث 64 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. رواه البخاري. قال: الانزال هنا بمعنى التقدير. قال رحمه الله: ففي هذا الحديث اثبات القضاء والقدر واثبات الاسباب. وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة ويؤيده العقل والفطرة، فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار.
تفسير مهم جدا، وهذا الشيخ وجه تفسير الحديث إلى هذا المعنى الذي ذكر. ما أنزل الله من دين أي ما قدر، إلا أنزله شفاء أي إلا قدر، فدخل في باب القدر. طالما أن هذا تقدير، إذن فيه إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب. إثبات الأسباب: إلا أنزل له شفاء فتداوى عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. نعم.
وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة ويؤيده العقل والفطرة، فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وتقديره، قد أحاط بها علما وجرى بها قلمه ونفذت بها مشيئته، ويسر العباد لفعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضار، فكل ميسر لما خلق له من مصالح الدين والدنيا ومضارهما. والسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضا الله وأصلحها لدينه ودنياه، والشقي من انعكس عليه الأمر. وعموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل بالكلية أو تخففه.
الله أكبر، الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة يا إخوان، ضعوا تحتها خطا. يقول بأن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة، الباطنة فيما يتعلق بأمراض القلوب، والظاهرة فيما يتعلق بأمراض الأبدان، لها أدوية تقاومها بحسب نوع المرض. فمرض القلب له داء ولا يكون له دواء ولا يكون على وجه الأرض إلا فيما نزل به الوحي، لا في صيدلية ولا عند طبيب ولا معمل تحليل. عندك معمل تحليل يا دكتور هاني يطلع أمراض القلوب؟ أبدا. إنما هذا دواء علاجه في الوحي، ولهذا طبيبه العالم الرباني. هذا طبيب، تروح عيادة العالم الرباني يكشف عليك ويعطيك المناسب، أو حتى ما يكشفش عليك، أنت اعرض ما عندك على ما يقال وسوف تكتشف ما عندك من خلل ومرض. فطبيب ذلك العالم الرباني مادته الوحي، أو من كان ميتا فأحيا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم وعدت من ربكم وشفاء لما في الصدور. يبقى هذا هو، وهذا أس الإنسان الذي عنه يصدر البدن. ولهذا كثير من أمراض البدنية يقول نفسية، أخذ الدواء بس أنت نفسيتك مشكلة، حائل بينك وبين الانتفاع بالدواء. النفسية النفسية النفسية، تروح لبطنة نفسيتك وحش، تروح لكذا نفسيتك وحش، كل شيء نفسي. نفسية هي ما في القلب، فلو كان القلب منشرحا مطمئنا والصدر منشرحا وكانت الطاعة تشعر بلذتها لانعكس ذلك على بدنك وصارت حالتك حالة حسنة. أحد إخوانكم يذكر لي أنه أن زوجته رأت رؤية، هذه الرؤية نكدت عليه حياته، فيؤدي هذا ربما إلى ضعف بدن، ربما إلى مرض، ربما إلى وهكذا. لو أنها حلت المسألة حلا شرعيا بيذهب ويصبح إنسان قوي، في لحظة يكون إنسان مريض وفي لحظة يكون إنسان صديق. صحيح، أحد الشباب أحد الناس يعني بيستفتين أمس، فبيستفتي فتوى بأنه أنا أبويا حاطط فلوسه في البنك والمهم بيعطيني 50,000 من مشروع وكذا، فده جائز ولا لا يا شيخ؟ فقلت له أبوك له في البنك كم يعني؟ قال لا ده أبويا له ملايين وكذا. قلت له خلاص يبقى جائز. قال بس يا شيخ ده ممكن يكون فوائد. قلت له طالما ماله أبيك أكثر مما تأخذ هذا من الجزء الحلال خلاص. أصل يا شيخ ده هو عامل شهادة استثمار. قلت له طيب شهادة استثمار لكن أبوك له مال أصلا. قال إيه بس يا شيخ أنا خايف. قلت له أنت عندك وسوسة في وضوءك في صلاة وكذا؟ قال لا يا أخي. طب كانت وسوسة قديمة؟ قال لا. قلت له لا صعب الكلام. طب بس الجهاز عندك قديم كده صحيح؟ فقال لا يا شيخ ما عنديش وسوسة في وضوء الصلاة، أنا عندي وسوسة في غير وضوء الصلاة. قلت له بس خلاص المهم إنك موسوس، المهم إنك موسوس. فالمهم أغلقت هذا معه. ليه موسوس يا أخوان؟ لأن أنت بتسأل عمر بن الخطاب هذا اللي بيسأل عنه وأتحرى الحالة. شيخ يقول لك إن جائز وأنت مصر يعني تريد أن يكون شيخ حرام، هذا لا يوجد في الزمن هذا إلا من رحم الله. اللي بيوجد في الزمن هذا إن يكون الحرام اللي الشيخ يقول حرام أنت تتحايل عليه، إنما الشيخ يقول لك جائز طالما إن المال كذا. بس أنا استفدت واحد قال لي حرام. يا أخي خلاص أصل المال ده مش محرم ميزات، مش لازم اللي أنت عن 50,000 دول يكونوا من مال أبوك اللي هو حاطه. المهم ان النتيجة ابوك عنده مليون ولو فوائد ارباح 100,000 يبقى مليون و100,000، انت خدت 50,000 من المليون، مش لازم يعني يكون. المهم خلاص خلص. طيب واحد اخر بعدها بدقائق اتصل علي قال يا شيخ نعم يا شيخ بارك الله فيك، انا والله الحمد لله يعني كنت احافظ على الطاعات، ولكن احيانا يا شيخ تنتابني بعض الأمور وأقصر في الطاعة حتى أنني أترك الصلاة بعض المرات باللغة العربية كده. حتى أن أترك الصلاة بعض المرات وكذا بل كثير يا شيخ، وأنا الحقيقة ما أدري ماذا أصنع وكذا 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 إلى آخره. قلت له أنت عندك مرض نفسي. قال إيه نعم أنا أتعالج نفسي. طيب ليه ده مش موسوس وعنده مرض نفسي؟ لأن ده شكله أخ، والأخ في حد ما تنازلش عنه صلوات وكلام ده لا تنازل. ما تلاقيش الاخ يشتكي لك ان انا بفرط في الصلاه، تلاقي الاخ يقول لك ايه والله يا شيخ انا صراحه يعني انا اطلب علما ولكن انا مشغول واشعر يعني بكذا وطلب العلم ما تسمى. ماشي دي شكوى الاخ، لكن مش شكوى الاخ، الاخ اللي هيوصل انه بيترك الصلاه فترات وكذا يبقى ده مريض نفسي، ده مريض نفسي، ده عنده شيء يخرج به عن حد الاتزان اصلا، يبقى الورع الزائد موسوس. الخارج عن الحد الأدنى للإخوة يبقى مريض نفسي، وهكذا حكم خبرة بقى خبرات. فشوفها مرض نفسي أدى إلى ماذا؟ إلى هذا، بل قد لا يبرح السرير ويترك عمله. إذن هذا كل عائد إلى ماذا يا إخواني؟ إلى القلب. فإذا عولج مرض القلب وداؤه حصل الخير العظيم. فما أنزل الله داء سواء في بدن أو في قلب إلا وجعل له دواء، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله. وكثير من الناس أمراضهم القاتلة ما في القلوب، ومع ذلك لا يلتمسون لها دواء، ولهذا يبقى على ما هو عليه في الشكوك والشبهات والشهوات. نعم.
وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان كما يتعلم طب القلوب، وأن ذلك من جملة الأسباب النافعة.
نعم.
وجميع أصول الطب، وجميع أصول الطب وتفاصيله
شرح لهذا الحديث، شرح لهذا الحديث. ولهذا لما يقول المرض الفلاني ليس له علاج، يعني يكتشف، ما اكتشفتم، لكن هو له علاج، هو له علاج. ولهذا أيضا نعلم الدنيا كهكذا، ونعلم الدنيا أن الله ما يجعله شفاء فيما حرم عليه. يقولك ده أبحاث وكذا، وإن الخمر إنه لا يمكن تصح. خذوا الطب مني، خذوا الطب مني، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، خلاص. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا قط من بطني، فإن كان ولا بد. كل هذا أكثر أمر يعود إلى المعدة وما يترتب على هذا. والاستفراغ أعظم الأدوية البدنية. الاستفراغ، نزل جسمك، استفرغ ما عندك، أخرج الفضلات، تخرج الفضلات، أيا كان الفضلات في بدنك، يحصل لك العافية، يحصل لك العافية في جلها ومعظمها. إذن أصول الطب عائدة إلى، وكلياته عائدة إلى الأصل الشرعي الموجود في شريعتنا، والحمد لله. نعم.
لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لها أدوية.
موسيقى عشان تهدي أعصابه، مريض نفسي شغله موسيقى، شغله كذا، هذا لا يمكن يحصل شفاء بهذا أبدا. ولو حصل هدوء فتوصيفه، تعال نكتبك الرشطة، شيطان هدأ، بس مش إنسان كويس يعني. شيطان هدأ، الشيطان حد اللعب عشان يقرر في أذهان الناس أن الموسيقى شفاء فقط. هي مسألة شيطان هدأ، إنما ليست شفاء، هذا مسكن شيطاني مدته طالما أنك على هذا. لو أنت خرجت وشيخ وعظك، وشيخ وعظك، وبدأت تأخذ القرآن، هيئة الشيطان يعود إليك، والحرب يختوز بينك وبين السجدة حتى تغلب عليه. ستجد مرحلة صراع في البداية، لكن إن تغلبت انخنس. لكن طول ما أنت على المعاصي هذه فأنت هادئ، لأن الشيطان يريد لك أن يستقر في دينك أن هذا هو الشفاء، هو هذا هو الشفاء. نعم.
لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لها أدوية، فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها، وبعد ذلك إلى العمل بها وتنفيذها. وقد كان بعض الأمراض يظن كثير من الناس أنه ليس له دواء، كالسل ونحوه. وعندما ارتقى علم الطب ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه، عرف الناس مصداق هذا الحديث وأنه على عمومه. ووصول الطب تدبير الغذاء بألا يأكل حتى تصدق الشهوة، وينهضم الطعام السابق انهضاما تاما، ويتحرى الأنفع من الأغذية، ذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوال، ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته، والسعي في تهضيمه، بل الميزان قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
هو أهم شيء هذا، الداخل إلى البدن، واللي بيترتب عليه تفاعل بقى البدن سلبا وإيجابا، الداخل إلى البدن. نعم.
ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارها أو في ذاتها أو في وقتها، ثم إن أمكن الاستفراغ وحصل به المقصود من دون مباشرة الأدوية فهو الأولى والأنفع، فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، وينبغي ألا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق.
هذا متن، هذا يا أخوان، هذا متن في الطب. ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات، أي مؤذي في مقدار، قد يكون الإذاء راجع إلى المقدار، وقد يكون راجع إلى الذات. ذات الطعام مؤذي فلا تأكله، أو الطعام مباح لكن المقدار زدت فيه فآذى، أو في الوقت أو في وقتها، فعند النوم أكلت كثيرا ثم نمت، فيحصل التخمر لهذا الطعام فيؤذي، وفي الوقت في المقدار في ذات الطعام. ثم إن أمكن الاستفراغ وحصل به المقصود من دون مباشرة أدوية فهو الأولى والأنفع، تستفرغ تخرج الفضلات الزائدة، عندك طعام، عندك دم يفور، عندك أي شيء، المهم اللي هو استفراغ ما يحصل به شفاء من هذه العلة. فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، لأن الدواء ما من دواء إلا ولو أضرار أخرى، ولهذا الطبيب يكتب لك صنفا وصنفا آخر يقي من هذا الصنف، ويقول لك خذه على أسبوع فقط، ما تاخذه على مدى بعيد، أو خذ نص حبة أو نقص أو كفاية وقف أو اعمل أو سوي، يعني تحتاج إلى طبيب حاذق. لهذا قال: وينبغي أن يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق. وإلا متى ما أردت ما استطعت أن تلجأ إلى الأشياء الطبيعية هذا أفضل، هذا أفضل وخير وأحسن. ولو ضبطت الداخل لهانت عليك كثير من الأمور، ولا استطعت أن تتحكم وأن تتمكن. ولو أن الإنسان أيضا راعى دفع المضرات والأمور التي يحفظ بها، يعني أكثر الذين يعانون من الظهر إنما هي ماذا؟ رجع إلى ماذا؟ رجع إلى أخطاء منهم، هذا حمل شيئا ثقيلا ما كان يقدر عليه، هذا تصرف ولهذا يعاني مثلا، أو هذا لا يقي بدنا من البرد الشديد أو شيء فيصاب بكذا، أو هذا الآخر يأكل كثيرا كذا كذا كذا، أو هذا الآخر يشرب الدخان فأدى إلى انسداد كذا، أو هذا الآخر، يعني أكثر هذه السبب منا، أسبابها منا، لأنه لدينا التفريط في هذا الباب. نعم.
وأعلم أن طيب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن
مسألة مهمة جدا، مسألة النظافة، نظافة البدن، الثياب، طيب الهواء، الشمس تدخل البيت، انتقي كذا، اجلس في كذا، اعمل كذا. والله يا أخواني هذه سبحان الله أمور تحفظ الصحة العامة بفضل الله. والبعد عن الروائح الخبيثة خير عون على الصحة، وكذلك الرياضة المتوسطة، الرياضة المتوسطة، مش رياضة الثيران ديت، مصارعة الثيران، لا، رياضة متوسطة اللي هي يقوم بها يعني الدورة الدموية تنشط، نشاط الدورة الدموية وكذا، وبالتالي يحصل خير الكثير. ثم لين العظام والمفاصل وغير ذلك، بحيث الإنسان لا يشعر ب يعني ثقل الحركة. فالإنسان لو مارس هذا الشيء وكثيرا فإنه إن شاء الله يحصل به خير كثير. ولهذا تجد نضارة الوجه، تجد عدم، تجد إنسان قد يتجاوز 60 سنة. ولهذا ليه أباؤنا عندهم 70 و80 ويعملون في الحقل ما تعجز أنت عنه؟ لأنه عنده رياضة متوسطة. هذه الرياضة المتوسطة منذ الصغر. ولهذا الأب لو ترك الفأس 5 سنوات ما صنع يعود إليه. ليه؟ اليد خلاص نعمت بقى، إنما اليد اللي هي الخشنة من الصغر طالما مواصل مواصل مسك الفأس خلاص. يعني الواحد كان في وقت ما كان يمسك الفأس يا أخوان كانت اليد يعني قوية، الآن لو الواحد مسك الفأس ماذا سيحصل؟ تخرج الفقاقع مباشرة. فإذا واصل إنسان هذه الحركة وكان له نظام ثابت، نظام ثابت، هذا لا شك أنه يؤدي إلى النضارة ويحتفظ بصحته إن شاء الله، إلا أن يصاب بشيء آخر، لكن يحتفظ بصحته حتى ولو تجاوز 60 ولو تجاوز 70. فليس المسألة راجعة إلى سن. نعم.
فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار وتزيل الفضلات وتهضم الأغذية الثقيلة، وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء، ولكن هذه الأصول التي ذكرنا يحتاج إليها كل أحد.
نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم: الشفاء في 3: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء.
كذلك الحجامة، الإنسان في كل فترة يقوم عمل حجامة، الاستفراغ هذا نوع الاستفراغ، والفصد نوع الاستفراغ كذلك، وغيره، والصيام الإنسان يصوم بعض أيام أيضا بحيث أنه حافظ على بدنه وكذا، إذا شرب شرب على السنة، إذا أكل أكل على السنة بحسب ابن آدم يقول ما تقولنا صلبة وكذا، يأكل الطيب يركز على المفيد، واخد بالك؟ لكن انظر الآن شيبسيات ما عصيرات غير ذلك، هذه ماذا تعبئ يا أخواني؟ تملأ البدن بما يضر ولا تنفع، بل تصد عن الطعام. أكثر الذين يعانون من السمنة يستغرب يقول لك يتعجب ويقول أنا ما أكل يا جماعة، أنا والله أكلي ضعيفة، أكلتك ضعيفة لكن ها غير صحيحة. صحيح فعلا ممكن يكون أكله ضعيفة من جهة المعينة، لكن يملأ بدنه من ماذا؟ من غير الصح، من الشبسيات والبيبسيات بكثرة ووفرة كثيرة جدا، حتى إنها وهذه خصوصا في أولادنا وأبنائنا الصغار. فإذا المسألة كلها تحتاج إلى ماذا؟ مراعاة الشارع في هذا الباب، مراعاة الشارع في هذا الباب. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: العود الهندي فيه سبعة أشفية، يصعط من العذرة ويلد من ذات الجم.
قال
الحمى من فيح جهنم.
صح عنه الشعر في ثلاث: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء. العود الهندي في سبعة فيه. قال: يصعط من العذرة. يقول في حشيقة الحافظ بن حجر رحم قال: هي وجع في الحلق يهيج من الدم، وقيل هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق، تعرض للصبيان عند طلوع العذرة أو العذرة، فتعمد المرأة إلى خرقها فتفتلها فتلا شديدا وتدخل في أنفه فتطعن ذلك الموضع فيتفجر منه دم أسود وربما أقرحة، وذلك الطعن يسمى الدغر، وقد جاء في بعض الأحاديث، لكن اليوم إحنا لا نحتاج إليه، يعني قد يزود شيء من هذا فالطب له طرقه. قال: ويولد من ذات الجنب. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن لأضلاع، وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعا. فالأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء. نعم، يعني أورام، يعني ورم. نعم.
الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
نعم.
رخص في الرقية من العين والحمى.
الآن أنفع شيء للحمى هو استعمال له كمادات للماء، ماء الطبيعي. نعم.
رخص في الرقية من العين والحمى والنملة.
نعم.
وإذا استغسلتم يعني من العين فاغسلوا.
هذه كلها من أنواع الأدوية، من أنواع الأدوية، فمن الاستغسال واحد عائن أنفع شيء أن يغسل وجهه وكفيه وداخلة إزاره، ثم تأخذ هذا الماء وتصبه على رأس من عانه فكأنما نشط من عقه، هذا أنفع ما يكون. نعم. كذلك الرقية. ونهى عن الدواء،
ونهى عن الدواء الخبيث،
الخبيث والمحرم، فإن النبي نهى عن ذلك، فلا يمكن أن يكون المحرم سواء تحريما معنويا أو حسيا شفاء قط، مستحيل. نعم.
وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما.
نعم، هي الحنة، أظن العوام عندنا كده الأقدام اللي فيها تشققات، لأن غالبا بتكون ديت نتيجة أبخرة تخرج، فهذه الحناء تهدئها. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 65 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله،
انتقل سبحان الله من حديث إلى حديث، أحكام إلى أحكام، نور يا إخواني، نور، نور عظيم. نعم. أنفع شيء الإنسان والقلب العلم، وأنفع شيء تستفيد منه المرأة الزوجة في البيت أن يكون زوجها طالب علم، والأب في البيت أن يكون ابنه طالب علم، والمدير في المدرسة أن يكون المدرس طالب علم، والجار أن يكون جاره طالب علم، لأن طلب العلم ينور يا أخوان، عرفنا كيف نتعامل. شوف كم مرة معنا من قاعدة الإحسان للخلق ومن قاعدة ومن قاعدة أنت لو طالب علم أنها تطلق زوجة لك قبل الدخول سوف تذكر درس اليوم وتحرص على أن تكون أقرب للتقوى، أليس كذلك؟ السبب درس العلم، درس العلم. لو عرف الناس ما في العلم لما أصبحوا إلا عليه ولما أمسوا إلا عليه. إيه والله، إيه والله، لو عرف الناس ما في العلم لكانت الحصة الأولى بعد صلاة الفجر على الرجال والنساء والصبيان، مساجدنا تتسع لهذه الحلقة. أول شيء لا يذهب فلاح إلى حق، ولا مدرس إلى مدرسته، ولا طبيب إلى عيادته، ولا رئيس إلى قصره، حتى يطلب العلم أولا درس الصباح، حتى إذا فرغنا من أعمالنا وعدنا إلى بيوتنا درس المساء. والله 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 لو عرف الناس ما في العلم لما أصبحوا إلا عليه ولما أمسوا إلا عليه. والله لو عرفت الزوجة ماذا يصنع العلم في نفس زوجها لكانت أولى الناس أن تدفعه. والله يا أخواني بعض إخوانكم بالأمس من أسبوع اتصل علي وأنه يريد أن يطلب العلم وأن يقيم هنا وكذا وكذا، ولكن أمه تأبى وإلى آخره. فقال لي أرجوك أن تكلم أمي. كلمت أمه وجزاه الله خيرا وافقت، ورغبتها وحببتها وافقت أن يكون هنا نصف الأسبوع وأن يعود إليه. وإذا بالزوجة تقف ثم تأتي إلى الأم وتقول: هذا الولد زوجك ابنك سوف يفعل كيت وكيت، وهؤلاء يجندون وهؤلاء يفعلون. وإذا عدو يا أخوان، هي فيها قول: لا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ده دول بيروحوا بيجندوا مش عارف ايه، وحتى وبياخدوا فلوس مش عارف كذا، والفلوس دي حرام ومش عارف كذا وكذا وكذا وكذا، حتى غيرت نفسية الأم جدا. كانت النتيجة أن هذا أصلا الداء هي عندها، لكن أخ يصبر 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 ويحاول يعالج كده على تهتدي. هي ضد العلم هذا وضد الطريق ده أصلا، هي تصلي أو منتقية وكل شيء لكن ضد هذا الطريق. فكانت النتيجة أنه حسم أمره أن يطلقها. فقلت له: يا أخي لعل أصلي، لو كانت أول مرة ما لعل انتهى سماعي، لكن الذي سأفعله أنا أنني سأتحين فرصة الطلاق بغير السبب هذا، لأن لو السبب هذا أمها ترفض وتقول لا ترغب هذا السبب أنت، لكن أنا سأنتظر. وسقطتها كثيرة حتى أجد سقطة أخرى غير هذه المسألة وأطلقها. ما تصلح عندي زوجة، وأنا ما قلت له، لكن أقول لكم أنتم فعلا ما تصلح زوجة إلا العلم وطلبه وهذا الطريق، هذا الطريق إلا هذا. المرأة اللي تقف حائلا بين الإنسان وبين أعظم ما يطلبه الإنسان، هذه عدو مبين له: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. يبقى الأخوات اللي تسمع الآن تعرف كده، تعرف كده ثلاث حاجات: عفة، دي ما فيش فيها فتوى، طلاق على طول مباشرة، والحمد لله أخواتنا ما فيش كده، تقصير في أصل الواجبات صلاة كده طلاق مباشرة. ايه الثالث؟ بتشيط الرز اصبر، ما بتنظفش كويس اصبر، كل حاجة اصبر. الحاجة الثالثة: تقف حائلا بينك وبين هذا الطريق، اذا كنت تنفق عليها واذا كنت تكفيها، شرط ان تكون انت قائم بكفايتها، تحول بينك وبين هذا الطريق. اذا حارت بينك وبين هذا الطريق، لا، هي مش عايز تيجي معك مش مشكلة، قد تكون تأنس هناك وكذا ما فيش مشكلة، بس روح ويجي اخر الاسبوع فيش مشكلة، لكن ما انتش رايح لا، هذه لا. المرأة التي تحول بينها وبين هذا الزوج في هذا الباب ما تصلح. ما فائدتك إذن؟ ما فائدتك؟ طعام شراب كذا هذا موجود عند جميع النساء، إنما أريدك امرأة صالحة تعينني، أنا لست لا تجر كذا ولست كذا وكذا وكذا، هذه تجارتي أصلا، هذا العلم تجارتي، هذا العلم تجارتي. فلهذا هذه المرأة ما تصلح، المرأة التي تحاسب، المرأة التي تقول سبحان الله وتفتري كذبا: هذا ابنك يأخذ مال حرام، هذا ابنك سيجند. إيه يجند؟ إيه يجند في طلبة العلم ولا يجند في جماعة إرهابية ولا إيه بالضبط؟ سبحان الله، يعني هذه حتى ما تتكلم، حتى هيسيبنا ويعمل وإحنا من اللي يصرف علينا أو تدبر مسائل، لكن الدية سبحان الله الأسلوب ده دايما بيبقى في قلوب، يعني ما سبحان الله فيها الحقد على هذا الطريق نفسه، حقد على هذا الطريق نفسه. في ناس تكلم بحقد، زي الطبيب اللي تروح المرأة المنتقبة عندها حسية، أول حاجة أول رشدة أول علاج شيل النقاب، هو ده اللي عاملك ده كله ده. عشان كده المرأة ما تذهب إلا طبيب ناصح، ولو قالها طبيب لا تأخذ بكلام. وأنا أريد أطباء العالم يقولون لي إيه الإشكالية في النقاب والحساسية، أنا أريد والله لو ثبت هذا فعلا 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 خلاص احنا خلاها في البيت ما تخرج، وان خرجت لحاجه هنعملها هنغطيها برضو، بس ما يبقاش النقاب ممثل لله، ده لو فرضنا. لكن دول مرضى لا يريد نقابا اصلا، فاول ما تروح للمراه يقول لها بس السبب هو هذا. طيب ما جميع الاخوات هم منتقبات ما حصل حساسيه؟ طيب يعني دكتور لو كشفنا الان هيحصل شفاء الان؟ نعم. ف كذلك الزوجة زوجي يروح يجند، جند إيه؟ جند إيه؟ حتى تؤثر على الأم. فمثل هذا ما تصلح، ما تصلح. امرأة فيها عفة شيخ خد شيء فتح تتكلم في التليفون تعمل كذا كذا أول مرة آخر مرة آخر مرة عند أبوك هناك. امرأة لا تصلي أو تصلي بعد الصلوات يبقى عند أبوها هناك. امرأة تحول بينك وبين العلم يبقى عند أبوه. غير ذلك تكسر إناء تحرق أرزا تأكل اللحم كما يعمل عند الجزار ما كل هذا اصبر وشد في اللحمة براحتك مش مشكلة. كل هذا ما في مشكلة. نصبر على مضغ اللحم لا إشكال فيها. نصبر يا سلام الرز ما يكون محروق ده أحسن حاجة. الرز محروق من تحت ده جميل طعمه جميل. كل شيء نصبر عليه. نصبر. اشتغل معك في المطبخ اشتغل معك في المطبخ. أروق معك البيت أروق معك البيت مش مشكلة. أنا وراكي نعمة خيركم خيركم لأهله وكان نبي في مهنة أهله ما في مشكلة. رتب البيت. والله لو المرأة تقسم يا أخوان عمل البيت بيني وبينه والله أوافق. والله وخير الرجال من يفعل هذا. والله لو قالت بوقدها الساعة الثامنة وقالت سيبنا نام ساعة ولا خلاص نامي على ما جهز لك الفطار ولا إشكال أبدا ولا في غضاضة ولا يقال هذا يتعارض مع كرامة الإنسان. لا والله يا أخوان أعظم الكرامة أن تكرم امرأتك. إنما دي أصول عندنا. هذه أصول ديني. هذا أصلي أصلا أصلي فاظهر بذات الدين. فإذا لم يكن هكذا فاحذر. إن لم تكن هي المذكورة في الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إن لم تكوني أنت فمن نعم ما فيش إشكال. والله يا أستاذ إبراهيم تأخذ الأسبوع كله أخذ أنا الأسبوع كله ما في مشكلة. وأجد المرأة الصالحة مرة بتقر عين. والله يا شيخ إبراهيم شوف والله قرة الأمور المعنوية عندنا أعظم يا إخواني. إحنا بتوع أكل وشرب ولبس وكلام من هذا القبيل يا إخواني. إحنا مش بتوع كده. إحنا سعادتنا في الطاعة. لما زوجتك تبقى معك في منهج غاية الأثر معنهج معك في كذا. لما زوجتك أنت داخل مسك ابنك تجاوزت مع الجزء والجزئين والثلاثة. لما زوجتك تكرم أمك وأباك وكذا. لما زوجتك تكون مطيعة. هذه إحنا عايزين أكثر من كده يا إخوان. أكل وشرب إيه خلنا أكل وشرب. هذه أكل شرب لبس مطبخ كلامنا لا يعنينا. إن كان هذا هم كثير من الناس فهمنا أصلا طاعة الله. همنا أصلا الصلاح هو ده قرة العين وانشراح الصدر هو هذا الهم. والمرأة الذكية اللبيبة هي التي تركب هذا الطريق مع زوجها. إنما تتخلف وتريد أن تسحقها من جميع الجوانب لا يا أختي بارك الله فيك. زوجك هذا كالسمك كالحيتان في البحر له بيئته له حياته. لو أخذته على خارج الماء مات. هي حياته هذه. فالمرأة الذكية اللبيبة العاقلة تنظر الباب الذي يسعد زوجها فتركب ولا تتخلف بل تجعل ودها بل تجعل كل شيء يخدم هذا الأمر. حينئذ تكون لبيبة ذكية. لكن تقف لا أبدا. والنساء غيرها كثير. لماذا تعيش مع امرأة كهذه المرأة؟ ليه تتعب نفسك؟ طلق يا رجل. هتاخد كل حاجة تاخد كل شيء تكنس كل شيء. ما ليس خسارة. والله يخلف عليك خيرا بالمرأة الصالحة. بالمرأة الصالحة. أم أولادك يروحوا فين يجوا منين؟ أولادي يتولهم الله. خلاص ماتت أمه ما نعمل إيه؟ ماتت أمه أولادي يعملوا إيه؟ لا أصل ماتت يعني ما نقدرش. وبرضو أصل فسدت ما نقدرش. بل إذا كان هذا لله عوضني الله سبحانه وتعالى وأصلح لي أبناء إن شاء الله. وأصلح لي أبناء. ولو فسد أبنائي بغير سبب مني فقد يفسدون وهم بين أبوين. إيه الإشكال؟ الإنسان ما يملك الهداية لأولاده. نعم كلام صريح ورسالة صريحة واضحة المعالم. واضحة المعالم. انظري باب سعادة زوجك في طاعة الله في العلم واركبيه ولا تتخلفي عنه. سيري معه. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى الحديث 65 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليكفل ثلاثا وليحدث بها أحدا فإنها لن تضره. متفق عليه. قال العلامة السعدي رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرؤيا الصالحة من الله، أي السالمة من تخليط الشيطان وتشويشه، وذلك لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه وحصل لها بعض التجرد الذي تتهيأ به لكثير من العلوم والمعارف، وتلطفت مع ما يلهمها الله ويلقيه إليها الملك في منامها، فتتنبه وقد تجلت لها أمور كانت قبل ذلك مجهولة، أو ذكرت بأمور قد غفلت عنها، أو نبهت على أحوال ينفعها معرفتها أو العمل بها، أو حذرت عن مضار دينية أو دنيوية لم تكن لها على بال، أو وعظت ورغبت ورهبت عن أعمال قد تلبست بها أو هي بصدد ذلك، أو نبهت على بعض الأعيان الجزئية لإدخالها في الأحكام الشرعية. فكل هذه الأمور على
الأحكام الشرعية هذه كلها قد تكون، وإلا فالرؤية لا تثبت بها أحكام أصالة إلا رؤيا الأنبياء. رؤى الأنبياء نعم تثبت بها أحكام أو ما يقره الأنبياء مما يراه أتباعه، أما الرؤيا فما يثبت بها حكم، لكن يستأنس بها. كذلك الرؤيا وعلم الغيب. ورؤيا وعلم الغيب، امرأة ترى رؤيا وفيها أن ولدك سيموت بعد كذا وكذا سنة وتغتم المرأة، من الذي يعلم هذا يا أخوان؟ من الذي يعلم هذا؟ الذي أخبرها هذا ملك مقرب؟ ما يعرف العمر. نبي مرسل؟ ما في نبي مرسل. من الذي يعرف هذا يا أخوان؟ وإنما الشيطان يضع أمورا يفسد بها حياة الإنسان. ومعروف الرؤيا أحيانا أنت تقوم الرؤيا مغتم، وأحيانا تقوم مسرورا. فالشيطان نوع مما يرى الإنسان في نومه، مما يدخله الشيطان على الإنسان ليدخل عليه الوساوس والغموم. فإذا قيل المرأة إن ولدك سيموت بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، وما يدري الذي أخبرها؟ تقول من الله. وما الفائدة أصلا أن يخبر الله بموت ولدها؟ امرأة صالحة يدخل عليها هذا الغم، كيف تكون من الله؟ هذا إخبار بغيوب، والغيوب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولم نرى ذلك في صحابة ولا في أن الواحد رأى أنه سيرى ولده سيموت بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة، هذا غير موجود. لكن الشيطان حريص، وقد يدخل الإنسان من باب معين فيأتي في رؤية على صورة رجل صالح، أو يقول كذا، أو يفسر برؤية، لأنه يعلم أن طالب العلم يقول إذا الرؤية فسرت في الرؤية قد تكون صادقة، لكن هذا ما هذه كانت رؤية من الله، إنما من الشيطان. الشيطان قد يأتيك في صورة، قد يأتيك أنه النبي وليس بالنبي، وتقوم تسعده النبي وليس بالنبي، لأنه أتاك في على أنه نبي. وإن وهذا يستطيع الشيطان، لكن الذي لا يستطيع الشيطان أن يأتي في صورة النبي الحقيقي، لكن يأتيك على أنه نبي، يأتيك على أنه نبي، ويأتيك على أنه أبو بكر، ويأتيك على أنه عمر، لا إشكال، لكن ليس هو النبي، إلا أن يكون النبي على الصفة التي موجودة في الكتب وفي السنة. فالشيطان يدخل لك من هذا المدخل، يدخل لك من هذا. قد تكون أنت في مسألة من المسائل، مسائل علمية، وهذه المسألة هي التي عليها السلف وخالفت فأناسا، قد يأتيك شيطان يزين لك القول الآخر، أو أنك على قول، أو يأتيك شيطان بشيء أنك ستحدث فتنة، أو فربما تقاعست، لأن الشيطان يريد منك كذلك، يريد منك هذا. ولهذا فسر الرؤيا بما يكون من حال لك في الظاهر. لو أنك فعلا أنت مقتحم بابا لا ينبغي أن تقتحمه، يبقى ما رأيت من تحذير في الرؤيا يبقى هو صدق. لكن أنت في باب عظيم، يعني واحد مثلا يرد على المخالف، مثلا يرد على صاحب بدعة وكذا، رأى في النوم أنه هو هيقتحم مارا، أو يقول لك بس يبقى هو ده الباب اللي لا، ده من الشيطان، ده هذا من الشيطان. يمكن أحد الإخوة أخبرني برؤية يمكن من يومين، ما لم أعد أذكر الآن، بس كأنه يعني هو كان على فعل طيب، لكن كأنه مقدم على شيء، أو يعني إيه أمواج وكذا، فخاف أن يكون هذا من إيه يعني تصد عن الباب الذي هو يعيش فيه. الباب اللي احنا نعيش فيه باب منضبط بضبط الشرع، يا يوافق الشرع يا يخالف الشرع، فالشرع عندنا والذي يحكم بالموافقة أو المخالفة. لكن الإنسان يتعامل مع الرؤى بهذا التعامل؟ لا. فإن جاءت رؤيا توافق الواقع وتحاكيه وتبشر فالحمد لله، أو غير ذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحدث بها أحد. هذا الخلاصة. لكن يأتينا الشيطان اليوم ابنك يموت في كذا، ويأتينا الشيطان غدا ابتعد أنت داخل على باب مش قادر إيه، ويأتيك الشيطان بعد غد ابعد، ويخوفك من أناس ويخوفك من بعض الناس ويوقع في قلبك الخوف منهم ولا ينبغي أن تخاف، فاحذر كل هذا. نعم نعم. إن وقعت إن كانت على وفق الصواب، وجدت على وفق الصواب صدقة، وليس كل تأويل، وليس كل تأويل. والنبي قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني إن أولت على وجه الصواب وليس كل تأويل. هات كلام كده ابن حجر فيها أو نعم نعم. كيف يعني في طريق مصر زي ايه الاشكالية؟ اقولها له ان كان لها تأويل، او تقول لا ادري، لانه علم يعني علم. ان كان لك تأويل اول له اسأله عن حاله، استغل برضو هذه الرؤية في انت مقصر في الصلاة، انت كذا انت كذا الى اخره، يعني ممكن تستغل رؤية في هذا. نعم نعم. يجي له في المنام وزعلان وغضبان وكذا وكذا الى اخره. اي نعم. ما هو هذا من اشتغال الشيطان الاسره، هذا من اشتغال، وقد يكون بعضه حق، بس الحق هذا كما قلنا بنربطه بالواقع والشرع. نعم. اخونا الشيخ علاء امس اخبرني راى امه وكانت امراه صالحه، نحسبها يعني من الصالحات ما شاء الله تبارك الله في صلاتها وذكرها الى ان غابت يعني. وأخونا علاء يعني جزاه الله خير، نسأل الله أن يجزيه خيرا صراحة، ما رأيت أبر منه بأمي سبحان الله. المهم أنه رآها يقول في أجمل، ما رأيت امرأة أجمل منها. المهم أنها في نعشها ولا، ثم يقفون جميعا لكنها لا تنظر إلا إليه، نظرت إليه حتى قال أمي حية وكذا، وكله يقول أنت بتخطرف، أمك حية أمك ميتة منها، وهي لا تنظر إلا إليه. قلت له إن شاء الله هذا برك وهذا حظك ورضاها عنك، وإن شاء الله إن شاء الله نرجو لها أن تكون بإذن الله منعمة الآن إن شاء الله. فهذه رؤى طيبة، رؤى طيبة. نعم. يستأنس بها ويستبشر بها. نعم نعم. هو نعم هو علم، لكن أداته مع معرفة أبواب التعبير والرؤى التي في الشرع الفراسة، الفراسة وربط الأمور ومعرفة أحوال الذي رأى الرؤية، معرفة حاله، لأنه قد تفسر رؤية بالاسم وقد تفسر بالحال كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى بذلك، يعني تحتاج إلى فراسة زائدة وربط بين الأمور ومعرفة أحوال الناس. هو كعلم مثلا له أصول، انك تقول حتما اذا راى فلان كذا يبقى تقول كذا، لا ليس يوجد هذا، لان قد ترى انت الشيء وانا اراه، وله تاويل عندي وله تاويل عندك. ولهذا نقول في النهايه هو المساله راجعه الى فراسه ممارسه مع معرفه الاصول العامه. نعم. بتجربه بالقنوات هذه بتتاجر معروف، تفسير الاحلام هذا اكثر زبائن من النساء، ومباشرة على طول قبل ما تنهي الرؤية يكون هو مفسر ويأخذون أموال الناس أكثرهم يعني. نعم. يعني بعض الناس وبعض النساء في البيوت قد ترى الشيء ابنها متعور الصبح تبقى أنا متعور، دي تعالج نفسها، لأنها أكثر أحوالها حوالينا أنها ممسوسة عندها مس، جن يأتيها وبعدين الصباح يحدث ضرا بالولد، فتقول بس ده انا شايفه بالليل اكثر هذه. واذا نظرت الحاجه قد تجدها منفرطه في الصلاه، قد تجدها منفرطه في الصلاه، لكن يوجد شيء من هذا قد يكون احيانا، قد يكون يوجد شيء من هذا لبعض الصالحين قد يوجد، لكن ما نرى اليوم. بعض الناس يقول ان فلانه ما ترى رؤيا الا وتقع، ما ترى الا وتقع، قالت لا تذهب الى كذا وتقع. هذه غالبا غالبا تكون علي مصروعه بها مس، او احد في البيت عنده مس ويتلاعب بالبيت، والاموال التي تسرق ايضا كذا، والبلدان يا ايمن التي تحرق اكثر هذا مس وصرع ينتاب بعض الناس ويفعل به، ويفعل به. وقد يريد ان زوجك يتزوج، ان زوجها علاقه باحد، وهي طبعا دي عن طريق القرين عادي جدا سهله هذه. فاكثر هذا يعود الى مس، يعود الى مس، تضع الملف هنا ينتقي الى هنا، الباب اغلقته ومع ذلك تتحرك كذا، هي لا تتحرك لكنها لا تدري، قد لا يعلم ان عنده مس او صرع. فاكثر هذه الاحوال يحصل هذا. لكن لو حصل ان صلى، لو ابن باز بيقول لي، لو الفوزان بيقول لي إنه مثلا رأى رؤيا ورأى كذا، هذا دليل إن شاء الله نحسبه صالح، قد يحصل هذا. لكن في صور، في بعض الناس يقول لك على طول أنا أرى اللي برى يحصل، اللي برى يحصل، اللي هو النبي يعني، فغالب ذلك بيحصل كده. رأت أن المطبخ بيحرق، ها، وفعلا تاني يوم المطبخ حرق، هذا من الشيطان جاءها وحرق. فالغالب هو هذا، الغالب هو هذا، الغالب. لكن قد يصدق شيء من هذا، ما في إشكال إن كان من صالح. نعم.
فكل هذه الأمور علامة على الرؤية الصالحة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. فانظر إلى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. كم حصل بها من منافع واندفع من مضار.
الله أكبر. كذلك أيضا النبي رأى في أحد أن بقرا يذبح وكذا، كان هذا في أصحابه. نعم.
وكذلك قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله آمنين. كم حصل بها من زيادة إيمان، وتم بها من كمال، من كمال إيقان، وكانت من آيات الله العظيمة.
نعم.
وانظر إلى رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف الصديق رضي عليه السلام لها، وكما تولى التأويل فقد تولى ما احتوت عليه من التدبير، فحصل بذلك خيرات كثيرة ونعم غزيرة، واندفع بها ضرورات وحاجات، ورفع الله بها يوسف فوق العباد درجات. وتأمل رؤيا عبد الله بن زيد وعمر رضي الله عنهما الأذان والإقامة، وكيف صارت سببا لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم الشعائر الدينية، ومراء الأنبياء والأولياء والصالحين بل وعموم المؤمنين وغيرهم معروفة مشهورة لا يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة والثمرات الطيبة، وهي من جملة نعم الله على عباده، ومن بشارات المؤمنين وتنبيهات الغافلين وتذكيره للمعرضين وإقامة الحجة على المعاندين. وأما الحلم الذي هو أضغاث أحلام فإنما هو من تخبيط الشيطان لروح الإنسان وتشويشه عليها وإفزاعها وجلب الأمور التي تكسبها الهم والغم أو توجب لها الفرح والمرح والبطر أو تزعجها للشر والفساد والحرص الضار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يعمل العبد الأسباب التي تدفع شرها بأن لا يحدث بها أحدا، فإن ذلك سبب لبطلانه واضمحلاله، وأن يدفل عن يمينه وشماله 3 مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سببها والدافع لها، وليطمئن قلبه عند ذلك أنها لا تضره مصداقا لقول رسوله صلى الله عليه وسلم وثقة بنجاح الأسباب الدافعة لها. وأما الرؤيا الصالحة فينبغي أن يحمد الله عليها ويسأله تحقيقها ويحدث بها من يحب ويعلم منه المودة ليسر.
شوفوا انتبهتم، من يحب ويعلم منه المودة، لأنه قد يحقد عليه، قد يحسد على ذره، قد يؤوله تأويلا يطفئ فرحه بها. نعم. وهذا فيه أيضا أن الإنسان إذا نزل به نعم وكذا وكذا، فأولى الناس بالإخبار من يحب، يدعو له، يبرك له، يفرح له. فإذا كان شيء خاص من نعم من كذا لا تخبر بها إلا من تحب، أخبر بها من تحب ليفرح معك وتدخل عليه السرور. نعم ويدعو له في ذلك ولا يحدث بها من لا يحب لألا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه أو يسعى حسدا منه في إزالة النعمة عنه. والحسد يا أخواني لا خطير، يقلب الفضائل إلى قبائح. شوف يا أخواني عين أناس بالجنة ومع ذلك الحقد عليهم جعلهم من أهل النار، يقول هؤلاء من أهل النار. هم الروافض الذين تنطوي قلوبهم على التغيظ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس تقول له مثلا أنا حفظت الحمد لله فرغت ببلوغ المرام، ها قد شوف قد يغلي قلبه حسدا عليك مثلا، أو يراك في نعمة، أو يرى الناس يحبونك، أو يراك ما شاء الله مثلا صاحب صوت في الصلاة أو صاحب خطبة جيدة أو كذا، همه يأتيك يقول طولت اليوم، أو الناس يا شيخ ما تسيبناش، هو بقى من بين الناس كده يجي يقولك إيه أنت بس أطلت. هي الخطبة جيدة يعني، مثلا الخطبة جيدة كده يعني، دي مفتاح، لكنك أطلت يوم وصراحة أنت ذكرت الموضوع ده وكان شيء ينبغي أصلا، وتروح أنت بقى تتغدى مليء بالهموم والغموم، ما أراد لك أن تعود إلى بيتك مسرورا مثلا يعني، أو شيء من هذا يعني. أحد إخوانكم يمكن معنا الآن بيخبرنا بعض الإخوة أنه خطب خطبة ماضية كانت جميلة جدا، خطبة إن الله كتب إحسان على كل شيء، المهم يعني خطب خطبة جميلة جدا، واحد قاعد من الحزبين وبتاع، فالمهم ماسك الحزب بقى أنت بتخطب الخطبة دي كاملة ليه؟ المفروض كنت تصمتها تأخصر، لا لازم يحط بصمته يعني وكذا وكذا. فبينما هو يكلمه يعني فبيقول له لا أصلا ما بيجيش لكل فترة، والحمد لله الخطبة يعني مستوعبة. فجاء واحد وهذا مسؤول يعني أو رجل مثلا مدير معهد أو إلى آخره يعني رجل أزهري، فيا شيخ فلان جزاك الله خير والله خطبة من أمتع ما سمعت والله جزاك الله خير والله، قال له يعني مش طويل، قال لا أبدا ده ممتاز ده إلى آخر ذلك، أخذ بالك. فالشاهد أن بعض الناس ما يريد يعني هذا، فالحسد ده عظيم. نعم اللهم عادنا الله وإياكم منه ورزقنا الله وإياكم محبة الخير لكل إخواني المؤمنين، هذا من علامة الإيمان يا إخواني، أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا من أسباب، شوف سبحان الله الذكي اللبيب يستجلب يا أخواني الأسباب اللي تفتح يفتح الله عليه. شوف وأنا قاعد كده بدعو لك مثلا أو أحب لك الخير وأفرح لك، حصل أمري حصل مودة بيني وبينك محبة، والأمر الثاني أن الله يكافئني لأن الجزاء من جنس العمل، أنا دعوت لك ووكل الله بي ملكا يقول ولك مثله، أنا أحببت لك الخير يكافئني الله على هذا. أما الحاسد أولا حسده لن يرد من قضاء الله شيئا، ها هذا الشيء، وثانيا موت مستمر، لأن يعني كلما انتقل من نعمة إلى نعمة ها ازددت موتا على موتك وغلى قدر قلبك. طب علامة يا مسكين فسدت عليك دنياك ومرضت عن هذا الرجل شيئا، لكن احمد الله أنت رجل داعية، أما يكون عشرة من الدعاء احمد الله أنت رجل حافظ لما يحفظ إخوانك الحمد لله، أن يوجد هؤلاء حفاظ في الأمة ويوجد طلبة علم في الأمة ويوجد كذا في الأمة الحمد لله كثر الخير، لو أنك تحب الخير فعلا، لكن من أحب الخير من قبله فقط وأن يكون من قبله فقط لا من إخوانه هذا شر وليس خيرا، إنما أنت داعية إلى نفسك، لكن أنا أحب لكل خير من الجميع ولكن لي أنا أوفر نصيب هذا ما في مشكلة، هذا محبة الخير. أنا أريد أن أكون إمام، أنا أريد أحسن أكون أحسن منكم جميعا، وأريد أن يكون الخير لنا جميعا، لكن أنا أفضلكم، أنا أفضل الأمة، أكون أفضل الأمة، هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه، هذا الحد لا إشكال. إن استطعت لأسبق قد أحد إلى الله فافعل وتسأل الله إماما في الدين، لكنك تحب كما قال الشافعي أن يكون ما عندي عند جميع الناس، يحب هذا أن يكون الناس كلهم علماء ما شاء الله تبارك الله. نعم.
ويحدث بها من يحب ويعلم منه المودة ليصر لسروره ويدعو له في ذلك، ولا يحدث بها من لا يحب لئلا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه أو يسعى حسدا منه في إزالة النعمة عنه. ولهذا لما رأى يوسف الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له وحدث بها أباه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
انتبهتم الدليل؟ لا تحدث بها من تخشى عليه. نعم.
ولهذا كتم النعم عن الأعداء مع الإمكان أولى، إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة.
إذا كان في مصلحة راجحة إنك تدخل عليه الغم، الغم بإظهار النعمة أظهرها، فثم شرع الله ولا يطؤون موطئا يغض الكفارة ولا إنهم عندهم إلا إيه كتب له. يعني أماما طرح الدكتور أول ما تشوفه وانت واحد سندك سيبه مشي كويس كده، مش مالكش ده تعبان ولا مريض ولا مش عارف ايه ولا كده كده، خد بالك. نفس المسألة يعني لو انت رايح بلد معين فيها حزبيين ما تروحش بتكتب، لو هتستأجر سيارة من سعيد ابو الخير مثلا ب200 جنيه مش مشكلة، عشان تروح كده سيارة سودة كده جميلة وبتاع وداخل عليهم، ده بيدخل غم عليهم. سيبك ان اقولك بقى بيجيله فلوس، هي غم، دعك من هذا، غم ادخل الغم عليه ما في مشكلة. فاذا كان الاعداء واظهرت النعم من باب ادخال الغيظ عليهم فافعل هذا. وانت جالس معاه الحمد لله والله انا الان ما شاء الله اشعر بصحة جيدة واشعر بكذا كذا كذا ولا الحمد كذا مثلا يعني، او الحمد لله انا عندي خير كثير عندي سبحان الله يعني ثروة الواحد لو مثلا يعني، وانت عندك اصلا 200 جنيه خير كثير ولا الله سمى المال خيرا ايا كان، وهذا كثير، هو كثير، 200 رقم كثير. المهم ان هذا القص اذا اريد به النصرة، ولهذا ابيح في الحرب ما لم يباح في غيره، اظهار هذا الخيلاء وكذا في الحرب هذا الموضع يسامح فيه ما لا يسامح في غيره. يبقى تنظر انت في اظهار النعمة ان كان سيسر لو يحسد وسينال منك فلا تظهر ذلك، إن كان يدخل الغم عليه مع أمن الأذى أظهر ذلك، ما تشتكي أمامه أبدا. لكن لو كان إن علم وهو ذو مسؤولية معينة أو كذا، إن علم سوف ينالك منه أذى فلا تظهر ذلك. إذن هذا معك حيثما كان. نعم كيف يعني؟ يمزح مع من؟ نعم مزح يعني أصبتني بعين يعني؟ طب لماذا يعني؟ إذا كان مزح لا داعي لهذا، لا داعي لهذا. الكلام الذي قد يساء به الظن، الحمد لله الكلام المباح كثير جدا، الكلام المباح كثير، وأخوك يحب أن تمزح معه بالكلمات الطيبة، إنما دعوكم يا أخواني في المزاح قد يترخص لنا بأشياء هي نعم فيها تبادل ابتسامات لكنها تترك أشياء في الصدور، زي اللي بيمزح مع زوجتي كل كذا أنا بكرهك، حتى إن زوجتي يوما ما قالت أنا أعلم إذا قلت لي يوما ما بكرهك يبقى أنت بتحبيني جدا، لكن لما وقع خلاف قالت بيقول ما وراء إلا أنا أكرهك بكرهك بكرهك، استعملتها مع أن هي التي قالت له وإحنا بنحقق بينهم، فوضحك لما هي بتقول كده قال يا سبحان الله انت نفسك اكبر شهادتك، اما قلت يوما لي حينما تقول لي انا اكرهك يبقى انت بتحبني جدا، الان تقولين من عيوبي انني اقول لك إن انا اقوله فعلا من عيوبك، يعني انت ما وجدت كلام تمزح به لي اكرهك، يعني احبك مكان اكرهك ما يصلح المزح، سبحان الله. المرة تحب هذا قولها انت قمر وهي ليست بقمر، تحب هذا قلها أنت قبيحة ودميمة وهي من أجمل الناس لا تحب ذلك، وقولوا للناس حسنا سواء كان هذا في المزاح أو في غير المزاح. نعم.
واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها على صورتها الخارجية كما في رؤيا الأذان وغيرها، وتارة يضرب له فيها أمثال محسوسة ليعتبر بها الأمور المعقولة أو المحسوسة التي تشبهها.
الرؤى أحيانا تكون أمثال مضروبة الكذا ودي بيعرفها المعبرون، وأحيانا تكون صور حقيقي، يعني مثلا أخ رأى أنه يحلق لحيته محلوقة، أو رأى واحد حلق اللحية، أو قد يرى أنه يأتي محارمة إحدى محارمة فيقوم فزعا يعني من هذا، دي أمثال يضرب. أو مثلا مع الرئيس والرئيس بيسمح له مفتوح فتح له مثلا مجالا أو إلى آخره، هذه كلها لها أمارات عند المعبرين يعرفون بها من باب الأمثال، ليس أن هذا مثلا أنه هيسيء إلى أخت، بالعكس المعبرون يعبرون بأن هذا إحسان يكون منك لمحارمك. على عكس ما يتصور الناس. وحلق اللحى ليس بلازم أن يكون دليل نقص في الاستقامة، قد يكون لو أنك عرفت من حالك هذا، لكن قد يكون ذهاب وجاهة، عندك ضيق مادي لأن اللحى وجاهة، فعندك ضيق مادي أزمة لهذا أحرجتك، لهذا لا تستطيع أن تواجه، ضعيف، فتؤول حلق اللحى على هذا. نعم،
ليعتبر بها الأمور المعقولة أو المحسوسة التي تشبهها كرؤية ملك مصر ونحوها، ويتختلف باختلاف الرأي والوقت والعادة وتنوع الأحوال.
هذا الخلاصة، ولهذا ما في تعبير ثابت، ويتختلف باختلاف الرأي صالح أو طالح، في أزمة أو في غير أزمة، والوقت اللي يناسب حالك، قد ترى رؤية الآن وترى نفس الرؤية بعد فترة لكنها مؤولة في هذا الوقت بكذا وبعض فترة أول بكذا، لأنها تطابق الحال والعادة وتنوع الأحوال نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.